بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يباح من القراءة، فبين أنه يباح للمصلي أن يقرأ من أواسط السور وأثناء السور وأواخر السور، فلا بأس عليه إذا قرأ من أول السورة الطويلة آيات ثم أتم قراءته في الركعة الثانية دون أن يكمل السورة، وهكذا لو أنه قرأ من وسط السورة آيات ثم قسمها على الركعتين الجهرية من صلاتي العشاء والمغرب والفجر، ولا بأس أيضا أن يقرأ من أواخر السور. كل هذا جائز لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقوله اقرأوا ما تيسر من السورة كاملة ويقرأ بعض السورة ويقسم السورة في الركعتين أو يقسم ما يتلوه من السورة في الركعتين، قال يباح ولم يقل يسن، يجوز له ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية من البقرة وآية من آل عمران، وهي قوله قولوا آمنا، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا في ركعتي الفجر، فدل على أنه يجوز قراءة بعض السورة وأنه لا يشترط إتمام السورة كلها في الركعة، ولا يشترط إتمام السورة كلها في الصلاة، ولا يشترط أن يقرأ من موضع معين، بل يجوز له كل ذلك لأنه داخل في عموم قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. وإذا والأفضل والأكمل والذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، هذا أفضل لأنه أعظم أجرا، وثانيا لأنه أتم لبيان مقصود السورة، فأنت إذا قرأت السورة كاملة أتيت على جميع ما فيها من مقاصد قراءتها، وهذا هو الأصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حكاه بعض أهل العلم وبينوا أنه هديه الغالب أنه كان يقرأ السورة كاملة إما في الركعة أو يقسمها بين الركعتين كما في سورة الأعراف. كل هذا هو الأفضل، أن تقرأ السورة كاملة في ركعة واحدة ثم تقرأ سورة ثانية في ركعة ثانية، أو تقسم السورة بين ركعتين، هذا أفضل وأكمل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. نعم.
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة.
وإذا نابه شيء، أي طرأ في الصلاة شيء، نزل به شيء واحتاج أن ينبه الغير عليه، فإنه إذا كان رجلا سبح فقال سبحان الله، وإذا كان امرأة صفقت. والتصفيق والتصفيح، التصفيق للعلماء فيه أقوال، القول الأول أنه ضرب بطن الكف على بطن الكف وهو المعروف، وقيل أن يضرب بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، هذا الوجه الثاني، وقيل أن يضرب بأصبعين على باطن اليسرى، وقيل أن ينبه بأصبعيه وهو الذي يكون عند الحذر من الشيء، فإنه يجعل الإبهام على الوسطى ثم يحركها حتى يصدر الصوت. هذه كلها صور التصفيق والتصفيح. وقيل أن هذا منعت من المرأة من الصوت بقولها سبحان الله، ومنعت من ذكر الله لأن ذكر الله أفضل لها أن تقول سبحان الله، وما منعت من أن تصدر الصوت وترفع صوتها إلا لأن صوتها في الأصل عورة، وأن الأصل أن لا يسمع الرجال صوت المرأة إلا من حاجة، وهذا هو المستقر عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وهو الأسلم للمرأة وللرجل، لأن الرجل مفتون بالمرأة جبلة. ومن هنا فإنه إذا نظر إلى السنة وجدناها تفرق بين الرجل والمرأة، فالرجل يسبح يقول سبحان الله، والمرأة تصفق، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. دل هذا الحديث الصحيح وفي رواية عند الجماعة عن في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الجماعة، وفيه إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، وزيادة في الصلاة لم يذكرها البخاري وأبو داود والترمذي، وإنما هي رواية غيرهم. فالمقصود أن الرجل يسبح ويقول سبحان الله، سواء كان في صلاة فريضة أو صلاة نافلة، وسواء كان إماما أو مأموما. يكون إماما ثم يزعجه شيء وينبه الذي يزعجه بالتسبيح فيقول سبحان الله، فهذا إذا كان إماما. يكون مأموما يريد أن ينبه الإمام، فإذا أراد أن ينبه الإمام سبح له، كأن يأتي مثلا الإمام يريد أن يقوم ولم يجلس التشهد الأول فيقول له سبحان الله قبل أن يقوم وقبل أن ينتصب عوده، يقول له سبحان الله. وهكذا إذا كان منفردا، كأن يكون بجواره أحد وهو يصلي بالليل أو يصلي سنة أو راتبة أو نحو ذلك، فيحتاج أن ينبه أحدا على ضرر أو على خطر أو على بلاء كحية أو عقرب، فيقول له سبحان الله حتى ينتبه لذلك الضرر، أو يقول له سبحان الله لينتبه لضرر يصيب غيره، كامرأة بجوار طفلها يريد أن يسقط في بئر أو يريد أن يسقط في حفرة فيقول سبحان الله حتى يدرك. فالتسبيح لمصلحة الصلاة ولخارج عن الصلاة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وحكمة الشرع في هذا ألا يتكلم المصلي، فلما كانت هذه الأمور كلها يحتاج فيها إلى الكلام استغني عنها بذكر الله وهو التسبيح فيقول سبحان الله. ثم هذا في الشريعة من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن التسبيح قد ينشغل به عن قراءته في الصلاة، وهو أهون من أن يكون في صلاته ثم يؤذيه ويشوش عليه ذلك الشيء الطارئ. ومن هنا كأن الشريعة تغتفر هذا اليسير في دفع ما هو أعظم منه مما يشوش الفكر ويلهي المصلي عن صلاته. هذه هي السنة، أنه يسبح الرجل وتصفق المرأة. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى،
هذا الذي اختاره المصنف، ببطن كفها على ظهر أخرى، ظهر الأخرى، ولم يبين هل هي اليمنى على ظهر اليسرى أو اليسرى على ظهر اليمنى. وبعض العلماء يقول التصفيح إذا كان التصفيق إذا كان بباطن الكف وهو صنيع أهل اللهو واللعب، والتصفيح يكون بمثل ما ذكره المصنف بالباطن على الظاهر، فيفرق بين التصفيح والتصفيق. والتصفيح رواية مسلم في صحيحه إنما التصفيح، وهي رواية صحيحة وثابتة. ومن أهل العلم من قال إنهما بمعنى كما اختاره الخطابي وغيره، وهذا هو الأقوى، أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وأن المراد به ما ذكر، إما أن يضرب كما ذكر المصنف على ظاهرها، وإما أن تضرب بأصبعين على باطن الكف، وإما أن تحرك الإبهام برأس الوسطى حتى يصدر الصوت كما اختاره بعض العلماء. نعم.
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
البصاق والبساق والبزاق ثلاث لغات. البصاق بالصاد، قال في الصحاح إنها أفصح اللغات بصاق، وبساق بالسين، وبزاق بالزاء، ومنها رواية الصحيح فلا يبزقن، فيقال بزق وبصق وبسق، كلها لغات عربية صحيحة. وأما معنى البصاق فهو الماء الخارج من الفم سواء من اللعاب أو غيره، وهذا الماء يدهم المصلي في صلاته ويزعجه، وهو من القذر. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيّن إذا أراد المصلي أن يبزق أن لا يبزق عن يمينه، جاء في الرواية الصحيحة أن عن يمينه الملك، ولكن ولا أمامه قبل وجهه. وثبت في الحديث الصحيح أنه لما رأى النخامة في القبلة حكها عليه الصلاة والسلام وطيب مكانها. وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام أن البصاق يكون إما تحت القدم اليسرى، يبصق تحت قدم يسرى إذا كان في صحراء أو مسجد غير مفروش أو في الحوش في بيته ولم يكن فيه بلاط أو نحو ذلك، فيبصق تحت قدمه اليسرى ويدفن البصاق إذا كان في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه إذا بصق ودفن البصاق أنه لا إثم عليه، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يبصق في ثوبه فيفتح كم الثوب ويبصق فيه ثم يرد بعضه على بعض، أو يبصق في منديل ونحوه، هذه كلها هي التي يتقي بها المحظور من البصاق في الوجه أو البصاق بينه وبين في قبلة بينه وبين القبلة، كأن يبصق بين يديه. ثبت بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يبصق في ثوبه وإما أن يبصق عن يساره تحت قدمه. نعم.
وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم.
وتسن صلاته أي في الفريضة والنافلة إلى سترة، والسترة ما يستر الإنسان، والمراد بها هنا الشاخص الذي بيّنت السنة حده وقدره، وهو مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل الخشبة التي تكون في آخر الرحل الذي على ظهر الدابة، وقال بعض العلماء إنها بقدر الذراع وقيل بقدر ثلثي الذراع. هذا القدر يستتر به المصلي في صلاته فيجعله بعد السجود، والسنة أن يجعل بين مكان السجود والسترة قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة، بحيث لو كان بقدر الذراع لكفى، وهكذا لو كان شخص أمامك جالس فتجعل ما بين مسجدك وبين ظهره هذا القدر فهو من السنة، فإن ضاق وضقت وقربت فلا يؤثر، المهم أن يكون بينك وبين القبلة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين منبره وجدار المسجد قدر ممر الشاة، ومن المعلوم أنه رقى المنبر عليه الصلاة والسلام وكبر عليه تكبيرة الإحرام، فهذا القدر الذي هو قدر ممر الشاة استحبوه فاصلا بين السترة، بين موضع السجود والسترة، هذا هو الأفضل والأكمل. والسبب في هذا أننا لا نشابه عبدة الأصنام، لأن المشركين يسجدون تحت أصنامهم مباشرة، ولذلك إذا نصبت هذه النصب الستر لا نشابههم، فنجعل بيننا وبين السترة قدر ممر الشاة حتى لا يتبين أننا ساجدون للسترة نفسها، وهذا هو الأفضل والأكمل. وهذه السنة لا تترك لا حضرا ولا سفرا، لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، وإذا وأمر عليه الصلاة والسلام من صلى أن يجعل تلقاء وجهه شيئا يستتر به. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ركزت له العنزة كما في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، فكان إذا صلى في برية مثل صلاة الاستسقاء في مصلاه كان يخرج بالعنزة وتنصب له، وكذلك أيضا كان إذا صلى العيدين إذا خرج البرية فكان يجعلها بينه وبين القبلة، ينصبها في قبلة صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي كما في الصحيحين بعد أن ذكر أذان بلال وخروج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركزت له العنزة لأجل يصلي عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي السنة، أن يصلي إلى سترة. فإذا لم يكن عنده إلا البعير صلى إلى البعير، ولو نزل ولم يجد شيئا يستتر به ومعه سيارة جاء إلى طرف السيارة وجعله ساترا بينه وبين القبلة، وهكذا. المهم أن يكون هكذا الجدار، لو جعل جدارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جدار المسجد سترة له. ويجوز أن تكون السترة بالحيوان كالراحلة، ولذلك أثر عن بعض الصحابة أنه كان يستتر براحلته. فالمقصود من هذا أن السترة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدها بقوله: فليجعل تلقاء وجهه، فأمر عليه الصلاة والسلام بجعلها تلقاء الوجه. نعم. ثم هذه السترة إذا كانت جدارا فلا إشكال، أما إذا كانت عمودا منتصبا فالأفضل أن يجعله على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، ولا يصمد له صمودا، بمعنى يجعله أمامه مباشرة، لأنه إذا جعله على حاجب الأيمن والأيسر قالوا أن هذا أفضل حتى لا تكون فيه مشابهة لعبدة الأصنام في الشيء الذي ينتصب، أنه يجعله على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر. وفيه رواية الحديث في السنن. نعم.
إلى سترة قائمة كآخرة الرحل.
قائمة، فخرج الخط وسيبين حكمه. السترة تكون بالشيء القائم مثل ما ذكرنا، وهذا هو الأصل فيها، أن تكون بالجدار، أن تكون بالعود، أن تكون بالعامود، وهكذا من الحوائل. فهذه هي التي يستتر بها الإنسان. فإذا لم يجد فهل يخط، وهذا حديث أبي داود، فليخط خطا. وقال بعض العلماء إنه يقوم مقام الخط إذا كان داخل المسجد ونحو ذلك، أن يجعل آخر الفراش ونحوه المفرشة ونحوها حدا له، أي أن ما وراءه لا يضره، وإذا مر شيء دونه منعه. فهذا الأصل، أن السترة تكون بشاخص، وأما حديث الخط ففيه كلام. نعم.
فإن لم يجد شاخصا فإلى خط.
إن لم يجد شاخصا فإلى خط، يخط الخط. ثم اختلفوا هل يكون الخط من يساره إلى يمينه أو يمينه إلى يساره خطا مستقيما، هذا وجه، ويكون في قبلته، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يكون بالعرض إما عن يمينه أو يساره بقدر مسجده، لا يزيد عن المسجد، سواء عن يمينه أو عن يساره، أو يكون كالهلال محراب له كلها أوجه، لأن الرواية في أبي داود فليخط خطا نكرة، وتحتمل هذا الوجه وتحتمل هذا الوجه وتحتمل هذا الوجه، كلها محتملة لهذه الأوجه. ولو ورد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحب هذا الخبر ورد التفسير لعيناه، لكن لم يعين، قال فليخط خطا. والخط نكرة، والنكرة تفيد العموم. المراد بهذا الخط تنبيه المار، أنه إذا مر وراء الخط علم أن هذا هو حد المصلي. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول حديث الخط ينبه على أن العبرة بكل شيء، ينبه على منتهى سجود المصلي كحرف المفرشة ونحو ذلك. نعم.
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
وتبطل الصلاة فريضة كانت أو نافلة بمرور كلب أسود بهيم، بهيم الذي كالليل، البهيم الذي لا يخالطه بياض أو أي لون آخر. وهذا سببه لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الأسود من غيره، قال إنه شيطان، فبين اختصاص القطع بهذا النوع من الكلاب. وهذا من الأمور الغيبية التوقيفية، وهي تعبدية. وقال بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله طائفة من أئمة السلف، وهو الصحيح، أنه إذا مر الكلب الأسود بين الإنسان وقبلته أنه يقطع الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، إلا إذا كان المأموم وراء الإمام. إذا كان مأموما فإنه في هذه الحالة لا يبطل صلاته شيء إذا مر بينه وبين الصف الذي أمامه أو بينه وبين قبلته. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في مسجد الخيف قال: فأرسلت الأتان فجعلت ترتع بين الصفوف، ولم ينكر عليها أحد، وهذا في صلاة عليه الصلاة والسلام بخيف منى. نعم.
فقط
أي دون غيره. وقيل الكلب الأسود والحمار والمرأة، وهو ظاهر الحديث أن الثلاثة هذه تقطع الصلاة. وقال الجمهور إن المراد بها القطع المعنوي وليس القطع الحسي، أن المراد بها أنها تشغل الذهن وتشوش الفكر، فالمرأة فتنة والحمار بصوته والكلب بما يكون منه من أذية، فهذا قطع معنوي وليس بقطع للصلاة موجب لبطلانها. ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح وأقوى وأولى بالصواب إن شاء الله تعالى، لأن مرور هذه الأشياء نص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنة أنها قاطعة للصلاة. نعم. فإذا مرت بين المصلي وبين سترته قطعت. نعم.
وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
وله أي يجوز، وله التعوذ، وله الضمير عائد إلى المصلي، وله التعوذ، تعوذ تفعل من العوذ، وأصل العوذ الالتجاء والاعتصام، فإذا قلت أعوذ فمعناه ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله. وقوله له أي يباح، أي ليس بشيء واجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه، إنما هو مستوي الطرفين، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وله التعوذ
عند آية وعيد.
عند آية وعيد، عند تدل على أنه بمجرد ما يقرأها وينتهي منها يتعوذ، وليس قبلها ولا بعد الانتقال إلى ما بعدها. فإذا ذكرت النار وانتهى من ذكرها وما وصف الله في كتابه من عذاب أهلها وبؤسهم وشقائهم تعوذ بالله من النار، قال اللهم نعوذ بك من النار. وهكذا إذا ذكر أو قرأ آية النعيم في الجنة وحسن ما عليه وما عليه أهلها من النعيم والخير المقيم سأل الله من فضله، قال اللهم إني أسألك من فضله، اللهم إني أسألك من فضلك، عند آية عذاب. نعم.
والسؤال عند آية رحمة،
والتعوذ عند آية عذاب، ويشمل أيضا هذا إذا قلنا في الجنة والنار، ويشمل فضائل يعني التعوذ عند العذاب، مثل أن يذكر الله مصارع القوم الذين ظلموا فأهلكوا بالطاغية، فتقول اللهم إني أعوذ بك من غضبك، اللهم إني أعوذ بك من عذابك ونحو ذلك، تستجير وتستعيذ بالله من العذاب، لأنك لا تأمن من هذه النفس الظالمة الغاشمة المعتدية لحدود الله أن ترد موارد القوم ولا تعتبر. ولذلك السعيد من سعادة المؤمن أنه لا يعطي الأمان لنفسه حتى ينتهي بجنة الله عز وجل بفضله وكرمه، فما دامت الروح في الجسد فإنه لا يأمن من هذه النفس التي وصف الله الإنسان، وصف صاحبها بأنه ظلوم جهول، فقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الظلوم الجهول لا يهتدي ولا ينجو ولا يسعد ولا يسلم إلا إذا سلمه الله عز وجل، أما إذا وكل إلى حوله وقوته فهو من الهالكين. فحينما يقرأ العبد آيات العذاب، وهذا هو الذي ينبغي على من أكرمه الله بقراءة القرآن أو سماعه أن يتأدب مع القرآن، والناس في هذا الزمان في غفلة عظيمة، وكان الرجل إذا سمع آية من كتاب الله ربما بقيت معه سنة كاملة، بل ربما بقيت معه عمره كله من الأدب مع كلام الله عز وجل، يعلمون أن الذي تكلم بهذا القرآن قال الصدق الذي لا كذب فيه، وقال الحق الذي لا باطل معه، وأنه خير الفاصلين، وأنه أحكم الحاكمين، وأن الذي قاله ووعد به لا يمكن أبدا أن يختلف أو أن يخلف، والله لا يخلف الميعاد. فمن كان بهذه الصفة في عظمته وجبروته وعزه وكبريائه يتأمل الإنسان وهو يقرأ آيات الوعيد كيف ينزل الله سبحانه وتعالى عذابه وسخطه وعقابه على من تمرد عليه وطغى، ينظر كيف يعتو العاتي بلسانه، اللسان فقط يتمرد به على الله عز وجل فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، يتمرد على الله بجوارحه وأركانه فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. اذهب، قال فرعون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. عتوا على الله وتجبر على الله باللسان. وقال قارون إنما أتيته على علم عندي، لما زلت هذه الألسن ونطقت بما يغضبه وتأذن الله بعذابه خسف الله بهم الأرض، خسف الله به وبماله الأرض، فهو يتزلزل ويتجلجل به، وإلى يوم القيامة جعله الله آية وعظة للمعتبرين والمدكرين. وفرعون لما قال هذه الأنهار تجري من تحتي جعلها الله تجري من فوقه ذليلا حقيرا لكي ينادي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال لا إله إلا الله، بل هؤلاء القوم الذين كانوا. فهذه الآيات يقرأها الإنسان قراءة المتدبر. أنت تقرأ كتاب من وكلام من؟ قف مع هذه النفس الجموح التائهة الشاردة عن الله عز وجل، قف معها وقفة الصادق وتعود من الآن. وكل ما كان الإنسان يعود نفسه بالإقبال على الله ويقول أريد أن أتأدب مع القرآن، أريد أن أخشع معه، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، سيفتح الله عليك من فواتح رحمتي ما لم يخطر لك على بال. والله لتقفن إذا أصبحت تتدبر القرآن، تقف يوم من الأيام تتعجب من حالك فيما مضى، وتتمنى أنه منذ ولدتك أمك لا يفتر سمعك من سماع كلام الله عز وجل، ولا يشل فكرك عن تدبر في القرآن، فتتعوذ. فإذا مرت بآيات الوعيد تقف، إذا مرت بك الآية فذكر زفير جهنم كأنه بين أذنيك، وإذا ذكر لك نعيم الجنة، إذا ذكر زفير النار صعقت كأن النار بين أذنيك، وإذا ذكر لك نعيم الجنة طرت شوقا إليها وكأنها بين عينيك، مؤمنا مصدقا بهذا الغيب. تتأدب مع الله عز وجل، إلى متى والإنسان يسمع هذا الكلام كأنه يسمع حتى كلام البشر؟ تأدبنا معه ما تأدبنا مع كلام الله. والله لا نندم على شيء، أعظم من ندمنا أننا لم نقدر الله حق قدره. هذا الكتاب العظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قام مع حذيفة فما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا آية عذاب أو وعيد إلا استعاذ. فإذا ذكرت عظمة الله حتى وأن تسمع القرآن دائما تفكر هذه الآيات ليست عبث. نعم إنها آيات عظيمة نخشع لها نتأثر لها، لكن والله لن تعرف حقيقة هذا الكلام إلا إذا أسدت في لحدك وضجعت في قبرك، عندها تعرف الحمد لله رب العالمين إلى قوله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من أول القرآن، أول حرف القرآن إلى آخره تعرفه حقيقة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان عند قراءة القرآن عند سماعه. إذا تتلى آيات القرآن أحب الله أقواما فحبب القرآن إلى قلوبهم، أحب الله أقواما فحبب الله القرآن إلى قلوبهم. ومن دلائل الحب أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن يخرون يبكون سجدا لربهم ويزيدهم خشوعا. تأمل وأنت تقرأ آيات القرآن عن صفات الصالحين والأخيار، فانظر أين مكانك، هذه منزلتك عند الله عز وجل. إذا أصبحت تتلو القرآن تقرأ القرآن وتمر بآية الوعيد في صلوات الجهرية، تسمع في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، وكأن هذا كأنه شيء. لكن من سعادة الإنسان أن يتدبر وأن يتأمل، فهذه من السنة، لكن في النافلة دون الفرض. والدليل على أنه في النافلة دون الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن هذا في صلاة الليل ولم يثبت عنه في فرض واحد، مع أنه أما الصحابة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وقرأ بهم السور، ما ذكر صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند آية عذاب فاستعاذ أو عند آية رحمة فسأل في الصلاة الفريضة. ووجدنا الفريضة تختلف عن النافلة فأجاز الشرع فيها أن تصليها قاعدا وأنت قادر على القيام، وأجاز لك الشرع أن تصليها على الدابة في السفر، ولكن لم يجز لك في الفرض ذلك، فعلمنا أن الفرض أعظم من النافلة، وهذا هو الأصل. وجدنا أن الأصل أن لا يتكلم الإنسان في الصلاة إلا بالوارد، فلما ورد الوارد في النافلة طبقناه كما ورد، ولما لم يرد في الفريضة لم نفعله في الفرض، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو أحد الوجهين في المذهب، وصحح المصنف رحمه الله العموم فقال ولو في فرض، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي. والصحيح القول الثاني الذي يقول إن هذا خاص بالنافلة دون الفرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانها القيام.
أركانها جمع ركن، والركن يعود إلى ماهية الشيء، به تتحقق الماهية. وقوله أركانها الضمير عائد إلى الصلاة، وجمعها رحمه الله جمع الأركان لتعددها واختلاف أنواعها، هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية، فلما تعددت قال أركانها. من قوله أركانها وواجباتها سيشرع المصنف هنا في بيان صفة الإجزاء، بعد أن بين لنا صفة الكمال التي تشتمل على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، شرع الآن في بيان الأركان والواجبات، وهذه هي الصلاة المجزئة التي يجب عليك أن تأتي بها، سواء كان ركنا قوليا أو فعليا أو واجبا قوليا أو فعليا. نعم.
القيام.
القيام مع القدرة فرض في الصلاة الفريضة، وأما النافلة فيجوز لك أن تصليها قاعدا ولو كنت قادرا على القيام. القيام مع القدرة، ولما نقول مع القدرة أي أنه يسقط عند العجز، كالمريض والمشلول ومن لا يستطيع القيام، فهذا لا يكلف بالقيام، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في وسع أن يقوم إذا كان مشلولا. وأما إذا كان يؤذيه القيام ويضر به وربما سقط فإنه حرج وعنت، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأركانها القيام مع القدرة. القيام أن يستتب قائما، وإذلك الأصل في وجوب القيام قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا أمر، والأمر للوجوب. وفي السنة في الصحيحين حديث صحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، هذا أمر، والأمر للوجوب، فهذا يدل على وجوب القيام في الصلاة المفروضة كما ذكرنا. القيام يتحقق باستتمام الإنسان قائما، يخرج عن حد القيام إذا انحنى فحاذت الكفان الركبتين، فحينئذ إذا انحنى من دون حاجة متعمدا فقد خرج عن حد القيام، وإذا بلغت الركبتين الكفين ركبتين انتقل إلى بدايات الركوع. فهذا الطفل الذي أزعجنا بالتصوير منعونا، أحد الإخوة يقوم يمنع الولد الذي في آخر المسجد هذا. القيام مع القدرة. مع القدرة لأن قلنا شرط التكليف أن يكون الإنسان قادر على القيام. القيام مع القدرة. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما. نعم. فإن لم تستطع فجالسا. إذا كان عاجزا عن القيام كلية مثل المشلول هذا لا يلزم بالقيام. إذا كان مثل ما ذكرنا القيام يضر به، مثل بعض المرضى إذا قام يدوخ ويسقط فهذا يسقط عنه القيام. قال بعض العلماء إذا كان في سفينة وماج البحر واضطرب ما يستطيع أن يقف ولا أن يستوي قائما، خاصة في حالة هيجان البحر، واستغرق هذا وقت الصلاة بحيث وقت الصلاة كله مضى عليه وهو لا يجد وقتا يستطيع أن يقوم فيه، فحينئذ يصلي قاعدا ما يصلي قائما، لأنه لو وقف سيتضرر ولا يحصل مقصود الشرع من أداء الصلاة على الصفة المعتبرة. القيام. القيام مع القدرة. نعم.
والتحريمة.
والتحريمة هي تكبيرة الإحرام، وصفت بذلك لأن المكلف يدخل بها في حرمات الصلاة، وبيناها وبينا ضوابطها وصفتها والمسائل المتعلقة بها. أما كونها فرضا وركنا من أركان الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن، تحريمها أي تحريم الصلاة التكبير، فدل على أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. نعم.
والفاتحة،
والفاتحة أي وقراءة الفاتحة، ووصفت هذه السورة بكون ألف الفاتحة للعهد الذهني، ووصفت بكونها فاتحة لأن الله استفتح بها كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، فهي فاتحة الكتاب. وهذا الاسم، تسمية هذه السورة بهذا الاسم شرعي، يعني منقول عن الشرع وليس باجتهاد، لأن في سور القرآن منها ما هو شرعي كقول عليه الصلاة والسلام تقدمه الزهراوان البقرة وآل عمران، فدل على تسمية هاتين السورة بالبقرة والعمران ومنها الفاتحة، حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا اسم من الشرع. نعم.
والركوع،
والركوع قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والصحيح أنها ركن في كل ركعة، الصحيح أنها ركن في كل ركعة وليست ركنا في كل الصلاة أي مرة واحدة، وهذا هو أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في كل ركعة، ولذلك قالوا سميت بأنها وصفت بكونها من السبع المثاني لأنها تسمى الفاتحة وتسمى أم الكتاب وتسمى السبع المثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته كما في الحديث الصحيح. سميت بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة فيرجع إليها ثانية بعد أن قرأها في الركعة الأولى، فيرجع إليها مرة ثانية ومرة ثالثة في الركعة الثالثة ومرة الرابعة في الركعة الرابعة، فتثنى قراءتها أي مرة تكرر مرة بعد مرة، ولهذا تسمى بالسبع المثاني. نعم.
والركوع،
الركوع القراءة قراءة الفاتحة، ننبه على أن القراءة تكون سرية وجهرية، السرية بنبس الشفة، فيقول الحمد لله رب العالمين وحرك بها شفتيه، وأما الجهرية فهي بقدر ما يسمع نفسه إذا كان يصلي لوحده أو بقدر ما يسمع المأمومين إذا كان يصلي وراءه أحد. إذا علم هذا فلو أنه أطبق شفتيه وقرأ الفاتحة ولم ينبس بشفتيه لم تصح صلاته، لأنه قال اقرأ بفاتحة الكتاب، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يوصف الإنسان بكونه قارئا إلا إذا نبس بشفتيه. ولذلك إذا رأيت شخص يصلي مطبقا شفتيه تنبهه على أن الصلاة ما تصح، هذا يصبح في عهدتك وأنت مسؤول أمام الله عز وجل إذا رأيته يصلي مغلقا فمه، وهذا كثيرا ما يقع حتى في الصلاة الآن الفجر قراءتها جهرية، ونبهنا على هذا. إذا جئت مسبوقا أو رأيت المسبوقين، بل كنا في القديم إذا انتهت الصلاة صلاة الفجر وقام المسبوقون تسمع المسجد يرتج من قراءة القرآن، الآن ما تسمع صوته بسبب عدم تنبيه الأئمة والخطباء وبعدم يعني غفلة الناس عن كثير من أحكام صلواتهم، هي صلاة جهرية أقل ما فيها أن يسمع نفسه، فتجدهم يقومون للقضاء وتجد الشخص قافلا فمه لا يتكلم ولا ينبس بشيء، هذا ما تصح صلاته، لا بد أن ينبس بشفتيه يقرأ اقرأ، والذي أغلق فمه لم يقرأ، ولذلك لا بد من أن ينبس بشفتيه فيقرأ الفاتحة وينطق بها إن كانت جهرية بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
والركوع،
والركوع هذا هو الركن الرابع، القيام تحريم الفاتحة الركوع، الركوع الانحناء، وبينا صفته، فإذا صلى فإن الركوع ركن من أركان الصلاة، والدليل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا أمر، فدل على فرضية الركوع، وقال تعالى واركعي مع الراكعين، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فدل عن أن الصلاة قائمة على الركوع، وأن الركوع ركن فيها لا تصح بدونه. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع أمر، والأمر للوجوب. دل هذا على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم.
والاعتدال عنه،
والاعتدال عن الركوع بمعنى أن ينتصب عوده كما بيناه في الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع رأسه من الركوع حتى يستوي قائما، والركن في الاستواء قائما بعد الركوع، هذا معنى قول الاعتدال. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا الركن السادس، لابد أن يكون معتدلا مستويا بحيث ينتصب فقرات الظهر تنتصب. قال: حتى يعود كل فقار إلى موضعه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظرن الله عز وجل، يعني الله عز وجل لا ينظرن إلى من ينصب، إلى من لا يقيم صلبه بعد الركوع، لا يقيم صلبه بعد الركوع، بأن تستوي فقرات ظهري وعنده يستقيم عوده. لا ينظر الله، بمعنى أن البعض بمجرد ما يرفع على طول مباشرة ينحني، فلم يحصل الارتفاع المعتبر ولا الطمأنينة فيه، فلا بد من أن يستوي. قال الاعتدال، لا بد أن يعتدل، فلو أنه قبل أن يعتدل حنى وسجد خر ساجدا لم يرتفع ولم يستوي قائما كما أمر. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة،
والسجود هو الركن السجود، والسجود على الأعضاء السبعة مأمور به كواجب من الواجبات، أما الركن يتحقق بحصول السجود، وهو الخرور إلى الأرض على الصفة التي بيناها في سجوده عليه الصلاة والسلام، وبينا هديه في ذلك قولا وفعلا. هذا السجود ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر بالسجود. ولذلك من قال من العلماء إن السجدة الثانية من الحج ليست من سجود التلاوة لأنها قرنت بالركوع، فدل على أن المراد به سجود الصلاة وليس المراد به سجود التلاوة، وهذا الحقيقة قوي جدا، إلا إذا صح حديث عمرو بن العاص في إقراء النبي صلى الله عليه وسلم له 15 سجدة في القرآن، وسيأتي إن شاء الله بيانه في سجود التلاوة. فلما قرن السجود بالركوع دل على أنه سجود الصلاة وليس سجود التلاوة، ومن هنا لما قالوا إنه سجود الصلاة قالوا إن الله أمر بسجود الصلاة، وإذا أمر بسجود الصلاة فمعنى أن سجود الصلاة ركن من أركانها ولا تصح الصلاة بدونه. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد أمر، والأمر للوجوب، دل على فرضية السجود ولزومه. نعم.
والاعتدال عنه،
والاعتدال عنه وقد تقدم بيانه، وهو الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، بعضهم يقول الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، هذا هو الركن الثامن، فيجلس بين السجدتين، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا يدل على أنه يلزمه أن يستوي جالسا وأن لا يعجل بالسجدة الثانية قبل أن يستتم جلوسه، هذا ركن من أركان الصلاة. أما السجود على سبعة أعظم فقد تقدم بيان ما هي السبعة الأعظم، وبيان حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في الصحيح بالأمر على السجود على السبعة الأعظم. وأما من حيث الأصل فالركنية بالسجود، أنه إذا حصل خروره وسجوده فلو رفع أحد الكفين فإننا لا نقول إن سجوده باطل، وهو مذهب بعض العلماء أنه يكون باطل، وبعضهم يقول قد حصلت الركنية ثم بعد ذلك يأثم برفع هذا القدر من المأمور بالسجود عليه. نعم.
والجلوس بين السجدتين،
الرفع عنه والجلوس بين السجدتين، فصل المصنف بين الرفع وبين السجود بخلاف الرفع من الركوع، والواقع أن الركن فقط الجلوس بين السجدتين. أنه يعتدل يستوي جالسا كما ذكرنا في الرفع من الركوع، وليس هناك ركن زائد. وذلك بعضهم يقول والرفع من الركوع، ثم يقول والاعتدال بعد الرفع من الركوع، ثم يقول في السجود الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. هذا بعض العلماء يفصل فيجعلها أربعة أركان، والواقع أن الرفع من الركوع يقصد منها الركن وهو الاعتدال قائما، والرفع من السجود يقصد به الركن وهو أن يستوي جالسا، وليس بركنين منفصلين. هذا الذي جعل عدد أركان الصلاة يختلف بالزيادة والنقص بحسب التفصيل في هذين الركنين. نعم.
والطمأنينة في الكل.
والطمأنينة في الكل، طيب ما فائدة لو قلنا إن الرفع ركن وقلنا إنه مقصود للركن؟ الفرق أنك إذا قلت إنه يكون ركنا يكون مقصودا، فلو أنه فزع فرفع رأسه ثم استتم جالسا صح القول بأنه ليس بركن لحصول مقصود الشر، وإن قلنا إنه ركن لا يصح إلا أن يرجع مرة ثانية فيقصده، لأنه ركن مقصود لابد أن يكون بنية. نعم.
والطمأنينة في الكل.
والطمأنينة في الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا، وقال حتى تطمئن ساجدا، وقال حتى تعتدل قائما، وقال حتى تطمئن جالسا. هذا كله يدل على لزوم الطمأنينة. والأصل في كون الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المسيء صلاته ورآه خلاد بن رافع رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فصلى فلم يحسن الصلاة، معناه أنه لم يأتي بالطمأنينة، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالسبب في أمره بإعادة الصلاة عدم وجود الركن وهو الطمأنينة، السبب في الأمر بإعادة الصلاة عدم وجود ركن الطمأنينة، ومن هنا صارت الطمأنينة في الصلاة ركنا من أركانها. نعم.
التشهد الأخير.
والتشهد الأخير، التشهد تقدم معنا تعريفه وبيان حقيقة قولا وفعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالقول والفعل، وقلنا أن هناك تشهدين الأوسط والأخير في الرباعية والثلاثية، وأما الثنائية كالفجر والراتبة فليس فيها إلا تشهد واحد. الركن هو التشهد الأخير، فهذا الأصل فيه أمر عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي بعد السجود، دل على لزوم التشهد، جلوس التشهد وقراءة التشهد، قراءة التشهد لقول عليه الصلاة والسلام فليقل، هذا أمر، والأمر يدل على اللزوم.
نعم. وجلسته
كما ذكرنا هو القول والفعل، الجلوس الفعل وقراءة التشهد القول، ففي التشهد ركنان، الجلوس بعضهم يقول قراءة التشهد والجلوس له، وبعضهم يقول التشهد والجلوس له، والمعنى واحد. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير دون التشهد الأول، فالتشهد الأول ليست بركن فيه ولا بواجب، والأصل أن التشهد ينتهي كما بينا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والذي يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من أركان الصلاة ولا ركنا من أركان التشهد، والأفضل أن يأتي بها المصلي، فلو صلى يتشهد عن فلو تشهد فإذا تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنه ليس هناك آية ولا حديث تأمر أو يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وداخل التشهد، وإنما هو أمر عام من الأوامر العامة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنها ركن في الصلاة بحيث لو تركها بطلت صلاته، الذي يظن أنها ما تبطل الصلاة بتركة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي دعاء، وهي أفضل الذكر بعد التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان هناك دعاء تكون في الدعاء كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنها ركن من أركان الصلاة ليست بركن من أركان الصلاة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. التشهد متعلق بالشهادتين، والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ويشرع ذكرها في تشهد الدعاء وفي التشهد الأخير. أما أن يقال أن الصلاة لا تصح إلا إذا صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول مرجوح، لأنه يحتاج إما إلى آية أو إلى حديث يدل على لزوم الإتيان بها وأن الصلاة متوقفة على ذكرها. نعم في الصلاة. نعم.
والترتيب،
والترتيب ترتيب الأركان، وهذا صحيح أن تركع بعد أن تقوم، وأن ترفع بعد أن تركع، وأن تسجد بعد الرفع من الركوع، وأن تجلس بين السجدتين بعد انتهاء من السجدة الأولى، أن يقع بعض هذه الأركان تلو بعض على الترتيب الشرعي، فلا يقدم المؤخر بحيث يركع قبل قراءة الفاتح أو يسجد قبل أن يركع، فلا يقدم المؤخر ولا يؤخر المقدم، مثل أن يجعل ركوعه في آخر الصلاة أو يجعل قراءة الفاتحة في آخر الصلاة، يوقعها بالترتيب الوارد لأنها توقيفية تعبدية لا تصح إلا بهذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يدل على أننا ملزمون بالإتيان بالصلاة على الصفة المعتبرة. نعم.
والتسليم،
والتسليم وهذا هو الركن الذي دل عليه حديث علي رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، ولما قال التسليم معناه أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، فإذا سلم تسليمتان فالركن منهما الأولى والسنة الثانية. ما الدليل؟ الدليل أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة تسليمة واحدة وصح عنه هذا، فلما سلم تسليمة واحدة وقال تحليلها التسليم علمنا أنه إذا وقع التسليم الأول حصل الخروج من الصلاة بدليل أنه اكتفى بتسليمة واحدة، وفهمنا من هذا أنه لما سلم تسليمتين أن التسليمة الثانية سنة وليست بعزيمة ولا ركن ولا واجب. ولذلك في التيمم تيمم بضربة وتيمم بضربتين، وعلمنا أن الفرض هو الضربة الواحدة وأن الضربتين سنة، إذن التسليمة الثانية سنة. فائدة هذا أنه لو سلم التسليمة الأولى، الإمام سلم التسليمة الأولى ثم قام المأموم بعدها مباشرة لم ينكر عليه، لأنه قد انتهت صلاة الإمام والتسليمة الثانية سنة، والأفضل أن ينتظر تسليم الإمام الثاني، وإذا جلس حتى ينتهي الإمام التسليمة الثانية لا ينكر عليه، وإذا قام لا ينكر عليه. وفائدة هذا أيضا لو أنه سلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه فإن صلاته صحيحة كاملة، ولو أنه سلم التسليمة الأولى ثم مرت امرأة أو مر كلب أو مر حمار وقلنا أنه يقطع الصلاة ويبطلها فإن صلاته لم تبطل لأنه قد فرغ من الصلاة. وقس على هذا من المسائل. نعم.
وواجباتها التكبير وغير التحريمة،
وواجباتها أي واجبات الصلاة، والواجب تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا، وواجباتها الضمير عائد إلى الصلاة، وذكر الواجبات بعد الأركان الانتقام من الأعلى إلى ما هو أدنى منه، فبدأ بالأهم، فبدأ بالأركان لأنها أهم من الواجبات. وواجباتها واجبات الصلاة. نعم.
التكبير وغير التحريم،
التكبير وغير التحريم، التكبير الذي يسمى بتكبيرات الانتقال، إذا قال غير التحريم أي غير تكبيرة الإحرام، والتكبير من غير تكبيرة الإحرام هو تكبيرات الانتقال كتكبير الركوع وتكبير السجود وتكبير الرفع من السجود وتكبير القيام للثالثة بعد التشهد، هذا كله يسمى تكبيرات، هذه كلها تكبيرات الانتقال توصف بكونها تكبيرات الانتقال، وفصلنا فيها أنه ينتقل بها من واجب إلى من ركن إلى ركن، كما لو كبر للركوع وهو قائم، وكما لو كبر للسجود بعد الرفع من الركوع، انتقال من ركن إلى ركن، أو ينتقل من ركن إلى واجب كما لو كبر للجلوس بين السجدة للتشهد الأول بعد أن فرغ من السجدتين من الركعة الثانية، فإنه ينتقل من ركن وهو السجود إلى واجب وهو الجلوس للتشهد الأول. والانتقال من واجب إلى ركن كما لو قام إلى الركعة الثالثة من الثلاثية والرباعية بعد التشهد الأول يكبر، فينتقل من واجب وهو التشهد الأول إلى ركن وهو القيام وهو القيام في الركعة الثالثة. هذا كله واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبينا أن هذا الذكر ذكر للانتقال. نعم.
والتسميع والتحميد.
والتسميع والتحميد، التسميع تفعيل من قولك سمع، والمراد باختصار قوله سمع الله لمن حمده، يقال له التسميع. والتحميد اختصار لقوله ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذا اختصار له. التسميع والتحميد، الدليل على وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا أمر، والأمر للوجوب، فدل على أن قول ربنا ولك الحمد واجب، وربنا ولك الحمد مبني على قوله سمع الله لمن حمده، فدل على وجوب التسميع والتحميد من باب التنبيه بالنظير على نظيره. وإذا كان التسميع والتحميد واجبين كذلك أيضا بالنسبة للتكبيرات. نعم.
وتسبيحة الركوع والسجود.
تسبيحة الركوع، ودليل وجوبها قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال فسبح، هذا ظاهر القرآن أمر، فسبح باسم ربك العظيم أمر، فصرف الأمر عليه الصلاة والسلام إلى الركوع فقال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها أمر، فدل على وجوب التسبيح في الركوع. وأما التسبيح في السجود فالأصل في فرضيته وركنيته وكونه واجبا، فالأصل في وجوبه ولزومه أنه لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى كما في الحديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح أمر بالتسبيح والأمر للوجوب، فاتفق ظاهر القرآن وظاهر السنة على وجوب التسبيح في السجود وهو سبحان ربي الأعلى. نعم.
وسؤال المغفرة.
وسؤال المغفرة بين السجدتين، مراد به سؤال المغفرة بين السجدتين، لأنه قال يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، سؤال المغفرة مرة واحدة، تسبيح مرة واحدة، وسؤال التسبيح في الركوع مرة وفي السجود مرة، هذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة. ورب اغفر لي بين السجدتين، وبعضهم يقول الدعاء بين السجدتين وهو أدق، لأن المراد أن هذا الموضع موضع دعاء، فلو قال فيه رب اغفر لي أو قال رب ارحمني أو قال رب اهدني أو قال رب اجبرني أو قال رب عافني صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدني وارحمني وارفعني وانفعني واجبرني وارزقني، فدعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات واهدني، هذه السبع دعوات بين السجدتين، فإذا قال واحدة منها فإنه يصدق عليه أنه داعي، ومن هنا بعضهم يقول الدعاء بين السجدتين، وبعضهم يقول رب اغفر لي بين السجدتين، قال رب اغفر لي التزم الوارد، فلو قال غير رب اغفر لي لم يشمله، مع أنه قد ورد اهدني وارحمني وارفعني واجبرني، ومن هنا كان الأجمع أن يقول الدعاء بين السجدتين، وهذا أصل عند جمهور العلماء من دقتهم. بعضهم يقول ما يجوز أن تقول غير رب اغفر لي أو هذا الذي ورد، إذا قلت ما يجوز هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مرة رب اغفر لي وقال مرة اللهم اهدني وارحمني وارفعني ولم يعلم الصحابة يلزمهم بخصوص الدعاء، كأنه بيّن أن هذا الموضع موضع دعاء، هذا جمهور العلماء وجمهور الشراح من دقتهم، ولذلك تجد البعض لا يفرق بين السنة والواجب، ويجعل هو فين الخطأ بين الفقه والأخذ بظاهر النص، في أخذ بظاهر النص بأصول كأصول الظاهرية المقررة، وفي أخذ بظاهر النص من بعضهم هكذا يقول أي شيء ورد تخالف حرام عليك، إذن معنى ذلك صارت السنة بمثابة الواجب، يعني في فرق بين ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم به صلاة اجعلوها، هذا أمر تقول هذا واجب، لكنه إذا دعا رب اغفر لي مرة بين السجدتين وجاء وقال اللهم اهدني وارحمني وارفعني، كأنه يقول إنه اختلاف إيش تنوع، وأن الموضع موضع دعاء، فيشرع أن يدعو والأفضل بما ورد. هذا الفرق يعني في العلم، أنه يأخذ من السنة أفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم، ما يستطيع الإنسان يقول للناس يجب عليكم أن تقولوا هذا، لماذا؟ لأنهم صلوا وراءه عليه الصلاة والسلام ولم يسمع هذه الأدعية كلهم، وكان بعضهم يدعو بما تيسر له. ولذلك الصحابي لما رفع رأسه من الركوع قال حمدا كثيرا طيبا طاهرا، ما قال له أنت مبتدع أو زدت في الصلاة ما ليس منها. هذا هو الدقة، الدقة أنك تقول نلتزم الوارد وهذا هو الأصل والأفضل، لكن يفرق بين الواجب والمسنون. البعض يأتي ويجعل في بعض الصور في المساجد من فعل برجليه هكذا خطأ ما يجوز، وإذا فعل كذا صح، جعل ما ليس بواجب واجب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه الصلاة والسلام ولم يقل أيها الناس استقبلوا بأقدامكم القبلة، ما ترك أمرا إلا أمر به. أنت الآن تلزم بما لم يلزم، فلما ترك الناس في قيامهم على ما ألفوا وأمر فقط بتسوية الصف دل على أن الاعتداد بتسوية الصف، أما أن تلزم في الصفات وتفصل وتأتي تقرر للناس بالإلزام بما لا إلزام فيه. ولذلك اقرأوا واجبات الصلاة، هل وجدتم أحد من العلماء يقول واستقبال القبلة؟ ما أعرف أحد من أهل العلم قال هذا، فتجده يضع صليبا. نعم تقول الأفضل أن يستقبل، نعم، أما أن تلزم بما لم يلزم به الشرع هذا زيادة عن الشرع، هذا أمر ينبغي أن ننتبه له، وهذا لا تستطيع أن تضبطه إلا بأصل، وهو أن أي شخص يأتي ويحكم في أمر رده إلى الكتاب والسنة وعلماء الكتاب والسنة. هل فهموا هذا الأهل العلم الذين هم استنبطوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في كتب الفقهاء والعلماء من شراح الحديث؟ ما ذكروا هذا، ما ذكروا أنه يلزم. ولذلك إذا وقفت الآن وأنت تستقبل بيديك يشق عليك كثيرا، خاصة في طول القيام، أن لو وقفت وأنت مستقبل يشق عليك، وهذا معروف ومعهود من الناس، وبعضهم ما يطيق هذا، لكن تركت الناس أن نقول لهم الأفضل إذا استقبل يستقبل، أما أن نقول أنه لا يجوز يحرم هذا ما في إلزام، ما في إلزام. إذا ورد الإلزام في الأوامر في الإلزامات تلزم، وأما بالنسبة لما وسع الشرع فيه وبيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعددة، إن أخذت بهذه الصفة فلا حرج، وإن أخذت بهذه الصفة فلا حرج، وإلا لازم هذا أنه يجب عليه أن يأتي بكل هذا الوارد وإلا لا تصح صلاته، فصير ما ليس بواجب واجب، وهذا خلاف المعروف والمعهود. العلماء والأئمة ذكروا أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومستحباتها، فلا نجعل السنة بمقام الفرض ولا نجعل الفرض أيضا في مقام السنة، لا يضيع حق الواجب ولا يبالغ في غير الواجب ويصير واجبا، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، يفرق بين الواجب بين السنة. نعم.
مرة مرة ويسن ثلاثة،
ويسن أن يقول ثلاث مرات رب اغفر لي رب اغفر لي، ورد تكراره عليه الصلاة والسلام للدعاء قيل مرتين كما في السنن، أي أنه يقولها أكثر من مرة.
والتشهد. نعم. الأول وجلسته،
والتشهد الأول والجلوس له هذا واجب من واجبات الصلاة. ما الدليل على وجوبه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كما في حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة ينسب إلى أبيه وأمه رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، قام في الركعة الثانية فلم يجلس التشهد، فسبح له الصحابة فقاموا وراءه لم يعد إلى الجلوس، فلما انتظر الناس تسليمه عليه الصلاة والسلام انتهى من الصلاة، وانتظر الناس تسليمه ثنى رجليه ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، فدل هذا على أن الجلوس للتشهد واجب وليس بركن، وسنبين ما الفرق بين الركوع وكيف أخذ العلماء أن في الصلاة أركانا وأن في الصلاة واجبات وأن في الصلاة سننا ومستحبة، سنبين إن شاء الله بعد أن ينتهي المصنف رحمه الله من الواجبات والأركان. نعم. فلما جبر عليه الصلاة والسلام الجلوس للتشهد وقراءة التشهد بسجود السهو دل على مسألتين، المسألة الأولى أن الجلوس والتشهد نفسه القول والفعل في التشهد الأول واجب وليس بركن، إذ لو كان ركنا لعاد إليه، كيف عاد إليه؟ لأنه هو امتنع من العود لأنه دخل في ركن. هذا الفقه أن تفهم ولا لا معنى لهذا. فلما قام عليه الصلاة والسلام دخل في ركن، فلم يترك الركن لواجب، فدل على أن الذي أمر بالرجوع إليه أدنى من الذي اشتغل به لأنه أصر وبقي، فدل على أن الذي هو فيه أهم من الذي يدعى للرجوع إليه، ودل على سقوطه سقوط الواجب أمام الركن. المسألة الثانية أنه إذا سهى الإمام بأكثر من سهو أنه يكفيه سجدتان، لأنه ترك الجلوس التشهد وقراءة التشهد فلم يكرر سجود السهو، فدل على تداخل الواجب، فإذا نسي أكثر من واجب اكتفى بسجدتين، أو فعل أكثر من زيادة اكتفى بالسجدتين ولا يزيد. نعم.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
هنا سؤال يقول قائل: من أين أتيتم لنا بالأركان والواجبات والسنن؟ نحن قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن ملزمون أن نصلي بهذه الصلاة الواردة وفرض علينا، ومن ترك منها أي شيء فلا يجوز له، وأنتم فصلتم بغير دليل على هذا التفصيل. نقول إن الشريعة فصلت وبينت أن في الصلاة ما هو لازم ينبغي العود له ولا تبرأ الذمة إلا بفعله، ومنها ما هو لازم يجبر، فأصبح عندنا اللازم الذي لا يجبر واللازم الذي يمكن جبره. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم خفف في غيرهما حتى لو لم يقله الإنسان لم يعتب عليه. إذن عندنا كم قسم؟ 3 أقسام. فوجدناه لما صلى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فسلم من ركعتين، يصلي رباعية، فسلم من ركعتين إحدى صلاتي العشاء إما الظهر أو العصر، فلما سلم من ركعتين قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه كأكل غضبان، فقال عليه الصلاة فلما في الناس أبو بكر وعمر فهابوا أن يكلموه، فقال له رجل يقال له الخرباق بن عمر رضي الله عنه، قام وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما كان شيء من ذلك. قال: بلى، قد كان شيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه فصلى ركعتين. هنا ترك عليه الصلاة والسلام القيام للركعة الثالثة، وكذلك أداء الركعة الثالثة، كلها أركان، والرابعة يعني ترك الأركان، فلما نبه عليها عاد ولم يجبرها بسجود السهو، وإنما جبرها بماذا؟ بالفعل حقيقة. ولما سلم عليه الصلاة والسلام منتهى من الصلاة سجد السجدتين السهو بعد السلام، لأنه زاد التسليم الذي هو واقع بين بعد التشهد الأول لما أتمه عليه الصلاة والسلام. فلما رجع عليه الصلاة والسلام رجع لفعل الركعتين، لكنه لما صلى في داخل الصلاة، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ومثل حديث المغيرة في صلاة المغرب، وقام بدل أن يجلس للتشهد الأول سبحوا له، فلم يرجع عليه الصلاة والسلام، مع أن التشهد قول من أقوال الصلاة والجلوس للتشهد فعل من أفعال الصلاة، فلم يعد عليه الصلاة والسلام، عاد في الأول ولم يعد في الثاني، وعاد في الأول حتى بعد انتقاله من مكان الصلاة لأنه قام إلى الجذع، فدل على أن شأن الأول أهم من شأن الثاني. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاته جبر النقص الواقع في جلوس التشهد الأول وقراءة التشهد بسجدتين، فعلمنا أن هناك لازم لا بد من الإتيان به وهو الركن، لأننا وجدنا أنه لو صلى ركعتين من 4 لم يصلي الصلاة الرباعية، فعلمنا أنه لا بد من أن يأتي بالأركان كما أمر. وأما بالنسبة للواجبات فلم نجد لها شأنا كما وجدنا للأركان، وإن كان الكل قد أمر به الشرع. هذا النوع الثاني، فاصطلحنا مصطلح نسمي الأول ركن ونسمي الثاني واجبا ولا مشاحة في الاصطلاح. فلو قال قائل: ما تسمون؟ نقول: إذا ما سمينا هل تفرق بين هذا وهذا؟ قال: نعم أفرق، لأن السنة فرقت. نقول: إذا لا يضر، تسمي أنت، نحن نسمي أنت لا تسمي، هذا معنى لا مشاحة في الصحيح. فإن قال لا أجعل الكل واحدا نقول خالفت السنة ونحن على صواب وسنة. بقيت السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة أحرم بالصلاة فقال له أبو هريرة يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه أرأيت كما في صحيح مسلم وغيره أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إذن في دعاء وفي ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمه لأبي هريرة ولا علمه ألزم به بعض الصحابة ولا فلما قرأه في خاصة عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه الصحابي إلا بالسؤال والطلب دل على أن الأمر فيه أوسع من الأمر في الأول والثاني. ومن هنا قلنا إن هذا الثاني مسنون لو تركته لا يضرك فجعلنا الأول ركنا وجعلنا الثاني واجبا وجعلنا الثالثة مسنونا. الأول لا تصح الصلاة بدونه والثاني يجبر إذا تركه سهوا بالسهو وكل من الأول والثاني تبطل الصلاة بتركه عمدا ويشتركان في هذا لأن كل منهما مأمور به شرعا. فلو ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته كما لو ترك ركنا متعمدا لأن الكل ألزم به الشرع. فإذا ترك الركن لم تتحقق ماهية الصلاة إذا تركه متعمدا وإذا ترك الواجب متعمدا لم يصلي كما أمره الله. إذن عندنا في الصلاة ما هو لازم وعندنا ما هو غير لازم وما هو لازم ما يرتقي إلى درجة الأركان وما يرتقي وما لا يرتقي وما هو دون ذلك ما هو واجب يجبر بسجود السهو. فهذا وجه التقسيم إلى ركن وإلى واجب وإلى سنة. نعم.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
وما عدا الشرائط أنه تقدم معنا في أول باب باب شروط الصلاة وقد قدمنا على صفة الصلاة والأركان والواجبات وقد بينا الأركان والواجبات في صفة الصلاة. يقول ما عدا هذا مما ذكرناه من الأركان التي سبقت في صفة الصلاة والواجبات التي سبقت في صفة الصلاة ما عدا هذا مما ذكرناه في صفة الصلاة يعتبر سنة ومستحبا يعني من المستحبات. يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يثاب فاعلها ولا يعاقب. والأفضل لطالب العلم ولكل مسلم أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على صفة الكمال لأن اتباعه هدى ورحمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال.
إيه أكمل.
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
فمن تعمد. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. إذا ترك الشرط ترك الركن وترك الواجب متعمدا لم تصح صلاته. ترك استقبال القبلة متعمدا بدون عذر لم تصح صلاته لأنه لم يصلي الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية باستقبال القبلة وهي شرط في صحتها. صلى بدون وضوء بدون عذر لم تصح صلاته. إذن هذا الأمر لو ترك لغير عذر إذا ترك هذه الأشياء لغير عذر لم تصح صلاة. لكن لو ترك شرطا لعذر كفاقد الطهورين صلى بغير وضوء ولا تيمم هذا ترك لشرط الطهارة لعذر هذا معذور. إذن صلاته صحيحة معتبرة. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما حضرتهم الصلاة قبل نزول آية التيمم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وأصل الحديث الموطأ في قصة عقد أسماء أنهم لما فقدوا العقد وذهبوا يبحثون عنه بذات الجيش قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لأسماء رضي الله عنها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه وحبس عليه الصلاة والسلام. فلما أرسل أناسا حضرتهم الصلاة صلوا لم ينزل التيمم وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. هنا شرط صحة الصلاة وهو الطهارة لكنه متروك لعذر وهو فقد الماء. فإذا فقد الماء وفقد التراب بعد نزول التيمم فإنه يصلي على حالته كالمربوط في سارية لا عنده عذر يمنعه من الطهارة طهارة الخبث قد يبول على نفسه وتحضره الصلاة يبول على نفسه، ما يستطيع يستنجي ولا يستطيع يستجمر، بدنه فيه النجاسة وثوبه فيه النجاسة، والمكان الذي يصلي عليه تنجس بالبول، ثم تحضره الصلاة لم يتوضأ، إذن ليس هناك شرط طهارة حدث ولا طهارة خبث، ليس بمتوضئ ولا متطهر. ثم هو مربوط في سارية ووجهه عكس القبلة فهو على غير القبلة، إذن شرط الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث واستقبال القبلة. ثم لا يستطيع أن يركع ويسجد فترك الأركان، فحينئذ عاجز عن إيش؟ عن الركوع والسجود، وعاجز عن الجلوس بين السجدتين، وعاجز عن جلوس التشهد الأخير، وقد لا يستطيع أن يجهر بصلاته في القراءة، وقد لا يستطيع أن ينبس بشفتيه بالصلاة بما يقرأ ويتلى خوفا من عدو، فحينئذ تفوته قراءة الفاتحة ويفوته الركن قراءة التشهد على القول بأن التشهد الأخير ركن. هذه كلها أركان وواجبات وشرائط لكنها متروكة لعذر، فصلاته صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، هذا الذي في وسعه. لكن لو أنه كان قادرا على استقبال القبلة فتركها عالما بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه ولم يغسلها مع قدرته وليس عنده عذر، وهكذا لو صلى بغير وضوء، حتى أن بعض العلماء يقول لو صلى بغير وضوء متعمدا بدون عذر كفر، قال لأنه يستهزئ بالدين، وهذا من أعظم الاستهزاء بالدين، يصلي بغير وضوء لأنه يستهزئ بهذه الشعيرة التي عمود الإسلام. والصحيح أنه لا يكفر، والشاهد يعني أن بعض العلماء شدد في أمره، فالصلاة باطلة بلا إشكال، تبطل الصلاة في هذه الأحوال، ويفصل بين من تركها لعذر ولغير عذر. النية لا تسقط بحال سواء كان معذورا أو غير معذور. لو أنه نسي النية، جاء شخص ووقف في صلاة الظهر ثم كبر ولم يتذكر أنه في ظهر ولا في عصر، نقول لا تصح صلاتك، لأن أصلا ما يدخل في الصلاة إلا بهذه النية. صحيح أنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لكن هناك فرق بين النية وبين تكبيرة الإحرام، فالنية هي التي بها يتبين المقصود من العبادة، العبادة لا يمكن أن تحصل إلا بالنية، وعليه فإنه لا بد من النية. فإذا تركها نسيانا فإنه لا تصح صلاته ويلزم أن يعيدها، وهكذا إذا غفل عنها أو ذهل عنها هذا ليس بموجب لسقوط اللزوم، ولا تصح الصلاة بدون نية. نعم.
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي،
كما ذكرنا لو ترك التسبيح في الركوع متعمدا، أو ترك التسبيح في السجود متعمدا، أو ترك قول سمع الله لمن حمده ربنا، أو ترك تكبيرات الانتقال متعمدا، كل هذا لا تصح صلاته. نعم.
وما عدا ذلك سنن.
لماذا لا تصح؟ لأنه مأمور أن يصلي الصلاة على هذه الكيفية، مأمور لأنها واجبات ملزم بها، فإذا لم يأتي بها لم يأتي بما أمر، لم يصلي كما أمره الله، وذاك هو مأمور أن يصلي كما أمر الله أو كما تهوى نفسه، نقول كما أمر الله، فإذا لم يصلي كما أمره الله لا نصليها صلاة، لا نصفها بكونها صلاة شرعية. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
وما عدا ذلك كدعاء الاستفتاح سنن، سنة دعاء الاستفتاح سنة، رفع اليدين لتكبيرة الركوع سنة فعلية، الأول سنة قولية والثاني سنة فعلية، ما عدا ذلك. ذكر لنا من الأقوال مما عدا ذلك من السنن دعاء الاستفتاح، القراءة بعد الفاتحة هذه سنة إيش؟ قولية، دعاء الاستفتاح سنة قولية، القراءة بعد الفاتحة سنة قولية، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذه سنة قولية، اللهم اهدني وارحمني وارفعني واجبرني الدعاء الزائد، الدعاء في السجود أيضا سنة قولية، هذه كلها سنن قولية لو تركها لا إثم عليه. سنة فعلية مثل رفع اليدين لتكبيرة الركوع، ورفع اليدين للرفع من الركوع، ورفع اليدين عند القيام للثالثة، مثل الإشارة بالأصبع سنة فعلية في التشهد، لو أنه لم يشر بأصبعه فإنه فاتته السنة، ولكن صلاته صحيحة، لا يقال أنها باطلة، يقال صحيح. إذن لابد لك حتى تحكم بحكم الشرع تميز بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وألزم، هذا هو السنة. لا يقول لك أحد أن هذا ليس من السنة، قل له هذا هو عين السنة، الذي ألزم به نلزم والذي لم يلزم به لا نلزم به، وإلا كيف نكون متبعين؟ نتبع ما ورد كما ورد، أما أن نجعل ما ليس بواجب واجبا فحينئذ هذا لم يرد، نكون قد زدنا وغلونا في الدين. وهكذا إذا قلنا ما هو واجب يجوز تركه، حينئذ نكون ضيعنا الدين. فلا إفراط ولا تفريط، لا ننزل السنن منزلة الواجبات والأركان ونلزم بها والشرع لم يلزم. لو أن هذا قال الصلاة ليس فيها واجب ولا ركن، قل له طيب لو صلى ولم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، لازم قولك أنه ما هي صحيحة الصلاة؟ إذا قال ما هي صحيحة نقول شذيت عن إجماع المسلمين، ما في أحد من المسلمين قال إذا لم يرفع يديه تكبيرة الركوع صلاة باطلة، اتبعت غير سبيل المؤمنين، لأنه ما في أحد من العند قال بهذا. إذن ينبغي لك هذا أمر تتبع فيه السنة. البعض يعني يضيق على طلبة العلم في الفقه ويقول لهم ده أبدا، هذه حقيقة، نتبع السنة كما وردت لكن بالفهم والاستنباط، وهذا الذي يجعل الفقه أكثر عناء وأكثر تعبا، لأنه يوصلك للحق. معنى قولي من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أن يفهم ما ورد، فلا ينزل ما ليس بلازم منزلة اللازم. وقد قال الله قد جعل الله لكل شيء قدره، فنحن نجعل للسنن قدرها، ما كان لازم نلزم به وما كان غير لازم لا نلزم به. نعم. يشرع السجود لو أن شخصا صلى ولم يرفع يديه لتكبيرة الركوع ولا للرفع من الركوع، هذا فعل، أو صلى ونسي دعاء الاستفتاح، فالسؤال هل يشرع له سجود سهو أو لا؟ المصنف قال يشرع، أي أنه لا يجبر، إذا تركه ليس بلازم فلا يجبر بسجود السهو، لكن السؤال هل يشرع له سجود السهو؟ قال بعض العلماء لا يشرع، وقال بعض العلماء يشرع. وفقه المسألة، فقه المسألة، هل سجود السهو جبر لنقصان اللازم في الصلاة فيختص بالواجبات، أم هو جبر للسهو الذي وقع من المصلي في صلاته بغض النظر عن كونه ترك لازما أو غير لازم؟ لأن أصل السهو من الذهول، فإذا ذهل عن شيء من عادته أن يأتي به سجد للسهو من أجل هذا الذهول، بغض النظر عن كون الذي تركه واجبا أو غير واجب. على القول الثاني يشرع سجود السهو، على القول الثاني يشرع سجود السهو. لماذا؟ لأنه جبر لذهاب الأمر، بمعنى أنه نقص في الصلاة، لأنه من عادته أن يقرأ دعاء الاستفتاح، فلما تركه معناه أن الشيطان تسلط عليه وأنساه دعاء الاستفتاح، فشرع أن يجبر، هذا ترغيما للشيطان أو نكاية بالشيطان. هذا على القول بأنه لكل عارض مما هو من جنس الصلاة أن ينسى، سواء كان واجبا أو كان مسنونا، حينئذ تستوي السنة والواجب، أنه يشرع له سجود السهو. فائدة هذه المسألة من فوائدها، لو قلنا بمذهب الشافعية والحنابلة، بعض الحنابلة الذين يقولون بأنه ليس كل الحنابلة، بعضهم يقول بأنه إذا كان في الوتر من الصلاة اللي هي جلسة الاستراحة، أنه يجلس جلسة الاستراحة، لو أن شخصا كان في صلاة المغرب فلما صلى الركعة الأولى، المفروض أنه يقوم للركعة الثانية، ظن نفسه في الركعة الثانية فجلس، أراد أن يجلس التشهد، ثم تذكر أنها الركعة الأولى فعاد يعني بقدر جلسة استراحة، فلما تذكر قام، هل تنقلب هذه جلسة استراحة أم نقول زاد في صلاته الجلوس فيسجد سجود السهو؟ فإذا قلنا إن سجود السهو للعارض حينئذ لا تنقلب جلسة استراحة ويسجد سجود السهو، وإن قلنا إنه لمكان الخلل فحينئذ ما في خلل، لأن هذا في الأصل موضع للجلوس. هذه من فوائدها. وعلى كل حال سجود السهو في هذا، أي في ترك المسنون، القول بشرعيته مرجوح، والذي يظهر أنه لا يسجد إلا لترك الواجب أو للزيادة على التفصيل الذي يذكره، لأن هذه لم يلزم بها الشرع. وسجود السهو جاء على صفة الإلزام ثم ليسجد، وبين أنه إن كان ما صلاه ثلاثا في أربعا في السجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان ما صلاه خمسة في السجدتان تشفعان، هذا أقرب إلى الواجبات والإلزام منه إلى السنن والمستحبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
باب سجود السهو، بعد أن بين لنا رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصفة الكاملة، وبين لنا ما هو ركن في الصلاة وما هو واجب وما هو مستحب، شرع في بيان أحكام سجود السهو. وسجود السهو يتعلق بما يسميه العلماء بطوارئ العبادة. طوارئ العبادة يعني الأمور التي تطرأ على العبادة من السهو فيها بسبب ما يدخل الإنسان من تلبيس الشيطان عليه في صلاته، أو بسبب ذهوله لتذكره أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك. إذن هذا الباب متعلق بالسهو، ومن رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد أنه شرع لنا هذا السجود لطفا بنا. وإلا لو تأمل الإنسان أن كل من سهى في صلاته يجب عليه أن يأتي بما سهى به أو أن يعيد الصلاة من أولها، ونظرنا كيف سيكون على الناس من الحرج والضيق والعنت في هذا الأمر، ولكن الله لطف بعباده ويسر لهم بشرعية سجود السهو فجبر به الواجب وألغى به الزيادة. سجود السهو، السهو قالوا إن الفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته يتذكر، وأما الساهي والغافل فإنه إذا ذكر لا يتذكر، ولذلك قد تسبح للإمام ويصر على خطأه. فإذا يختلف السهو عن الغفلة والنسيان من هذا الوجه. ومن العلماء من قال بفوارق أخرى غير هذا الفارق، لكن سجود السهو مشروع بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدتي السهو كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعمران بن حسين في قصة ذي اليدين الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه في جلوس التشهد، ومثل حديث المغيرة رضي الله عنه بسند صحيح في صلاة المغرب، ومثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في أحكام الشك في الصحيحين في صحيح مسلم، ومثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الشك في السنن، ومثلهما ومثلهما في الشك مع وجود التحري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، كلها اشتملت على سجدة السهو، لكنها منها ما يتعلق بالزيادة ومنها ما يتعلق بالنقص ومنها ما يتعلق بالشك على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. باب سجود السهو، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق بسجود السهو. سجود السهو أجمع العلماء على أنه سجدتان، أنه يكون سجدتان، يكون سجدتين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام، وورد عنه أنه سجد بعد السلام، لكن في سجوده بعد السلام اختلف العلماء فيه على وجهين. قال بعض العلماء إنه يشرع إذا سجد بعد السلام يتشهد مرة ثانية ويسلم، وقال الجمهور لا يتشهد وإنما يسلم مباشرة بعد السجدتين، وهذا هو الصحيح، لأن حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنبئت أن عمران قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم، في بعض الروايات ثم تشهد ثم سلم، وهذه الرواية انفرد بها شعبة في روايته عن عبد الملك في روايته عن محمد بن سيرين، وخالف بها الثقات من أصحابه، كلهم لم يذكروا أنه تشهد، ولذلك القول بعدم شرعية التشهد وهو مذهب الجمهور أقوى وأصح في السجود بعد السلام. ثم هذا السجود سجدتان بإجماع كما ذكرنا، لقول عليه الصلاة والسلام ثم ليسجد سجدتين، وقبل قول عبد الله بن مالك بن حنين ثم سجد سجدتين، وقول عمران سجد سجدتين بعدما سلم. فهذا كله يدل على أن سجود السهو لا يقل عن سجدتين ولا يزيد عليهما. ثانيا أن هذا السجود يشرع فيه الذي يشرع في سجود الفريضة والنافلة، فيقول فيه سبحان ربي الأعلى، يجب عليه قول سبحان ربي الأعلى لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وهذا عام شامل لكل سجود. وثانيا أنه يشرع له في سجود السهو أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، ولم يفرق بين السجود السهو وسجود غير السهو، ما قال إلا أن يكون سهوا. وهكذا بين السجدتين يشرع أن يقول رب اغفر لي، وأن يقول الوارد اللهم اهدني وارحمني وارفعني، لأنه جار مجرى ما بين السجدتين في الصلاة عامة فريضة والنفل، ولم يفرق الشرع بينه وبين الفريضة والنافلة. هذا بالنسبة لسجدة السهو. والسلام من بنفس الذي ذكرناه، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مكث هنية ثم سلم مباشرة دون تشهد كما ذكرنا. سجود السهو، قال بعض العلماء كل السجود قبل السلام، وقال بعضهم كل السجود بعد السلام، وقال بعضهم بالتفريق، فما كان زيادة بعد السلام وما كان نقصا فقبل السلام. هذه ثلاثة مذاهب. والسنة وردت بالسجود قبل السلام والسجود بعد السلام. أما ما ورد بالسجود قبل السلام فحديث عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنهما في الصحيحين، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سجد قبل السلام، ولقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري في الشك إذا شك هل صلى واحدة أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يتيقن ثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا من السجود قبل السلام. أصبح عندنا حديث عبد الله بن مالك بن محينة، ومثل حديث المغيرة في صلاة المغرب في السنن، ومثله حديث الشك إذا شك أحدكم، له حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عباس، كلها السجود فيها قبل السلام. أما من قال السجود كله بعد السلام فاحتج بحديث عمران بن حسين، وأصله في قصة ذي اليدين عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وأتم الصلاة وراجعه ذو اليدين فرجع فصلى ركعتين، فلما سلم سجد سجدتين، قال وأنبئت أن عمران قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم. ومثله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الشك إذا شك أحدكم في صلاته ثم قال فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. فأصبح عندنا الشك مع التحري أنه يكون بعد السلام. فهذه كلها من يقول قبل السلام عنده حجة بالأحاديث التي ذكرناها، ومن قال بعد السلام عنده الحجة بالأحاديث التي ذكرناها. والذين قالوا إنه يفصل في سجود السهو قالوا كل هذه السنن لا تعارض بينها، فما ورد بالسجود قبل السلام نظرنا فيه فوجدناه نقصا في الصلاة، وما ورد السجود فيه بعد السلام وجدناه زيادة في الصلاة. وبناء على ذلك قالوا نقول ما كان نقصا فقبل السلام، لأن حديث عبد الله بن بحينة نقص لأنه ترك التشهد، وحديث المغيرة نقص لأنه ترك التشهد وأشار إليهم أن قوموا، وما جاء بعد السلام زيادة هو حديث اليدين لأنه زاد التسليم من ركعتين قبل أن يتم الصلاة، فزاد ركن وهو التسليم، وزاد الدعاء إذا قلنا أن السنة يشرع لها السجود، فحينئذ زاد في الصلاة فسجد بعد السلام. أما الشك فعلى حالتين: إما أن يكون الشك بالعدد، أن يقول لا يدري صلى واحدة أو اثنتين، اثنتين أو ثلاثا، فيستوي عنده الاحتمال فيبني على ماذا؟ على الأقل، لحديث أبي موسى وحديث ابن عباس الصحيح، فليبني على واحدة، فإن لم يدري فليبني على اثنتين، فإن لم يتيقن فليبني على ثلاث. هذا في الشك الذي هو استواء الاحتمالين. فسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك، انتبه، من شك ولم يجزم بواحد من الأمرين أو لم يغلب على ظنه أحد الأمرين، لأن الشك استواء الاحتمالين، أمره أن يسجد قبل السلام، أن يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. لكن الذي تحرى، حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب، وعنده أمارات وعلامات ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، أمره أن يبني على غالب ظنه وأن يسجد بعد السلام. فوجدنا أن هذه الأحاديث لا تعارض بينها، والأحاديث يشترط حتى نحكم بالتعارض أن يكون مورد النصين واحدا، فوجدنا مورد ما قبل السلام بالنقص، في النقص، وما ورد فيه بعد السلام بالزيادة، فلا يمكن أن نقول هذا الحديث يعارض هذا الحديث، لأن السبب في هذا الحديث مختلف عن السبب في هذا الحديث، فنقول ما كان من نقص فقبل السلام وما كان من زيادة فبعد السلام، فعملنا بالأحاديث كلها، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب المالكية وقول إسحاق بن راهوي وطائفة من أهل العلم، أن هذا القول فيه جمعا بين الأحاديث والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من زيادة فبعد السلام، ما كان من نقص بعد السلام. ثم إنكم إذا قلتم بتعارض الأحاديث، نحن عملنا بكل الأحاديث، وهذا القول لا يعارضه حديث، لأن كل الأحاديث متمشية معه، إن جئت بما قبل السلام وجدته نقصا، وجئت بعد السلام وجدته زيادة، وهم يقولون ما قبل السلام للنقص وما بعد السلام للزيادة، ثم العمل بكل الأحاديث أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر. وأيضا لو فرضنا أن ما قالوه من التعارض بين الأحاديث واقع هنا، لاحظنا هنا أن مذهبهم أرجح من جهة أنه عمل بالأحاديث، وأرجح بأن كل حديث عمل به في دلالة كما هو. ثانيا لو سلم أن بينها تعارض، نقول نرجع إلى النظر المبني على الأثر، فوجدنا أن الأحاديث التي جاءت بالنقص قبل السلام يقويها العقل والنظر، لأن الذي فيه نقص متصل بالصلاة، فينبغي أن يكون سجوده داخل الصلاة جبرا للنقص، والزيادة وجدناها خارجة عن الصلاة وليست من الصلاة، فيناسب أن يكون السجود بعد السلام. فاجتمع دلالة الأثر مع دلالة النظر على ترجيح هذا القول، أنه يفصل فيما بين الزيادة والنقص. أما الشك فنقول على حالتين: إما أن يمكنه التحري، التحري أن يبني على غلبة الظن وتكون عنده أمارة ترجح أحد الاحتمالين عن الآخر، فحينئذ يبني على هذه الأمارة ويسجد بعد السلام، لأنه إذا بنى على هذه الأمارة فمعناه أنه بنى على غالب الظن، وغالب الظن متعبد به شرعا، إذا وجدت أمارة ترجح أحد الاحتمالين، إذا قال فليتحرى الصواب، ما معنى يتحرى الصواب؟ أي يبحث عن أمارة يجد بها الصواب، يجد بها الصواب الذي هو مرجح لأحد الاحتمالين عن الآخر. لكن هناك في حديث أبي موسى قال إذا شك أحدكم، وشك بمعنى استوى الاحتمال، فلا نستطيع أن نقول أن حديث ابن مسعود هو نفس حديث أبي موسى، لأن وجدنا الأحوال مختلفة والشريعة عامة شاملة فتعطي لكل حالة حكمة، لأنك إذا قلت الكل في الشك يشكل عليك حالة غلبة الظن التي هي حالة التحري، ولو قلت الكل في تحري أشكل عليك حكم الشك. لكن حينما تجعل حديث الشك في الشك وحديث التحري في التحري، تكون قد عملت بالسنة على حسب موردها، وهي جامعة لجميع أحوال الناس، لأن من شك إما أن يترجح عنده واحد الاحتمال وإما لا، وهذا معروف بالفطرة ومعروف بالاستقراء، وعليه فإن هذا المذهب هو أقوى المذاهب، أنه يفرق في السجود بين ما كان نقصا فيجبر قبل السلام، وما كان زيادة فيكون بعد السلام، وما كان شكا دون وجود مرجح ولا أمارة فيبني فيه على الأقل ويسجد قبل السلام، وما كان شكا يمكن فيه التحري وغلبة الظن، فحينئذ يبني على غالب الظن ثم يسجد بعد السلام. يقول رحمه الله: باب سجود السهو. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بسجود السهو. نعم.
قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك.
يشرع لزيادة ونقص نقصان وشك، لزيادة في الصلاة، وهذه الزيادة تشمل الأركان، إذا زاد أركانا ركع مرتين، والواجبات مثل أن يقول الله أكبر مرتين في الانتقال، تكبيرة الانتقال، هذه زيادة في الأقوال بالنسبة للأركان. وقد تكون زيادة في الأفعال مثل أن يسجد 3 مرات أو يجلس للتشهد الأول 2 مرات فيسهو بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة في الرباعية فيكرر زيادة الجلوس للتشهد، فهذه كلها زيادة. إذا نقص ينقص الواجبات فقط، الزيادة تكون في الواجبات والأركان، أما النقصان الذي يشرع له سجود السهو فلا يكون إلا في الواجبات. وهذا الفرق بين الزيادة والنقصان، أن سجود السهو في الزيادة يكون للأركان والواجبات، يستوي أن يزيد ركنا أو يزيد واجبا، وأما بالنسبة للنقص فإنه لا يكون في الأركان، لأن الركن يجب الإتيان به، فلو أنه لم يقرأ الفاتحة يجب عليه الرجوع لقراءتها ما لم يدخل في الركعة الثانية على التفصيل الذي سنذكر. إذن النقص خاص بماذا؟ بالواجبات، وأما الزيادة فتشمل الأركان وتشمل الواجبات. نعم.
لا في عمد في الفرض
وشك، الشك يشرع لزيادة
ونقص
ونقص
وشك
وشك، الشك هو استواء الاحتمالين، الشك هو استواء الاحتمالين، لا يدري هل هو في الركعة الثانية في صلاة الفجر فصلاته تامة، أم هو في الركعة انتهى من الركعة الأولى فيلزم أن يأتي بركعة، هذا الشك استواء الاحتمالين، وقلنا إما أن يكون مع تحر وإما أن يكون بدون تحر. نعم.
لا في عمد في الفرض والنافلة.
لا في عبد، أي لا يشرع في عمد بزيادة أو نقصان، أن يتعمد الزيادة فيزيد ركنا أو يزيد واجبا، فإذا تعمد الزيادة أو تعمد النقصان لركن أو واجب بطلت صلاته. إذا تعمد الزيادة في الركن فركع مرتين بطلت صلاته بلا إشكال. وهل الأقوال أركان الأفعال كأركان الأقوال؟ فيه خلاف، كأن يقرأ الفاتحة مرتين هل تبطل صلاته؟ قال بعض العلماء: زيادة الأقوال كزيادة الأفعال، فإذا كرر قراءة الفاتحة بطلت صلاته، لأن كل منهما في حكم الشرع ركن. وقال بعضهم: لا تبطل، لأن زيادة الأفعال تخل بصورة الصلاة بخلاف زيادة الأقوال، فإن الأقوال خفية ما تظهر، لكن إذا ركع مرتين اختل صورة الصلاة، إذا سجد 3 مرات اختل. هذا وجه الفرق بين زيادة الأقوال والأفعال في الأركان. منهم من فرق بين الأركان والقولية والفعلية، ومنهم من جعل الحكم واحدا، ومن جعل الحكم واحدا أقوى من جهة القياس والنظر، إن حكمهما واحد، هذا حتى من ناحية تسوية الشرع بينهما في الأحكام، لأن ما يفرقون في الأحكام بين الواجبات القولية والفعلية. طيب، هذا بالنسبة للزيادة. إذا زاد في الأركان، وهكذا إذا زاد في الواجبات كما ذكرنا، فقرأ التشهد الأول 2 متعمدا بطلت صلاته، إذا قلنا الأفعال مثل الأقوال في الواجبات والأركان. وهكذا إذا جلس للتشهد 2 متعمدا بعد الركعة الأولى في الثلاثية، جلس للتشهد المفروض أن يقوم فجلس فزاد تشهدا ثم قام للركعة الثانية، كل ما صلى ركعة جلس التشهد، إذا جلس التشهد معناه أنه يزيد التشهد الأول، والتشهد الأول إيش حكمه؟ واجب. فإذا زادوا بعد الركعة الأولى وزادوا بعد الركعة الثالثة في الرباعية فجلس كل ما جاء وتر جلس التشهد، فمعنى ذلك أنه زاد واجبا قوليا وفعليا، فتبطل صلاته، تبطل صلاته. إذن عندنا الزيادة للأركان والزيادة للواجبات. فقال رحمه الله:
لا في عمد في الفرض والنافلة.
لا في عمد في الفرض والنافلة، يعني لا أن يزيد متعمدا لركن، لا يزيد الركن متعمدا في فريضة أو نافلة، ولا يزيد الواجب متعمدا لا في فريضة ولا في نافلة، ولا ينقص الركن متعمدا لا في فرض ولا في نفل، ولا ينقص الواجب متعمدا لا في فرض ولا في نفل. هذا الحكم يستوي فيه الفرض والنفل. لماذا؟ كل من الأركان والواجبات ألزم الشرع به، فمن صلى مخالفا متعمدا لم يصلي الصلاة الشرعية، لأنه ملزم أن يصلي على هذه الصفة. فإذا جاء متعمدا قال: لا ما أريد أصليها، كيف نحن يقول والعياذ بالله نحن بعد الركعتين نجلس التشهد؟ لا، ينبغي أن نجلس بعد كل ركعة. إذن ماذا؟ هذا يخترق صلاة والعياذ بالله غير الصلاة الشرعية، ومن هنا تبطل صلاته بالزيادة في الأركان. مثل أن يقول: كيف نركع مرة واحدة؟ ينبغي أن نركع مرتين. وهذا والعياذ بالله إذا قصد به الاعتراض على الشرع كفر، إذا قصد به الاعتراض على الشرع في العبادات أو الاستدراك على الله عز وجل بإجماع العلماء يكفر، أن الله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، وهو يقول: أنا أعقب على حكم الله. هذا وجه قولهم، أن إذا قصد به الاعتراض، أن الله إذا حكم لا يعقب حكمه، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه. فإذا جاء قال: لا، الصلاة بدل أن نجلس بعد الركعتين نجلس بعد ركعة واحدة، ليس الجلوس للراحة، إذن ينبغي أن نرتاح في كل ركعة، نقول: هذا استدراك على الشرع والعياذ بالله. وإذا فعل هذا في خاصته ورأينا هذه الصلاة نقول: هل هذا تعمدت أو سهو؟ قال: لا تعمدت، نقول: هذه صلاتك باطلة، صلاتك على هذا الوجه باطلة، لأنها ليست صلاة شرعية. إذن إذا تعمد الزيادة أو تعمد النقص لركن أو واجب في فرض أو نفل بطلت صلاته. إذن إذا قلت بطلت صلاته، أي أنه لا محل لسجود السهو، ومن هنا سموه سجود سهو، والسهو لا يدخل فيه العمد، لما قالوا سجود سهو لكي يخرج ماذا؟ العمد. العمد لا 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 يجبر، وإنما يستغفر ويتوب الله عز يتوب إلى الله عز وجل مما تعمده من مخالفة الشرع. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة.
بدأ بالزيادة، لأن الأصل الصلاة أن تصلى على صفتها الشرعية ويزيد منها، يزيد عليها. فمتى زاد فعلا؟ إذا زاد فعلا تقول: إما أن يكون من جنس الصلاة وإما أن يكون من غير جنس الصلاة. إذا زاد فعلا، أمرنا الله أن نقوم بركعتين في صلاة الفجر على الصفة التي بيناها، فجاء وصلى ثم سألك وقال: أنا زدت في صلاتي. طبعا أنت فقيه وقرأت الفقه، فإن جاء وقال لك: أنا صليت كما أمر على الصفة الواردة، تقول: صلاتك صحيحة. فائدة باب صفة الصلاة المتقدم أنه إذا جاء على سنة نقول: الصلاة صحيحة. إذا قال: صليت واقتصرت على الأركان والواجبات، نقول: صحيح، ولكن فاتك الأكمل. فعندنا صحيحة على الكمال، وعندنا صحيحة فات بها الأكمل، وعندنا ما فيه خلل. فقال: صليت وزدت، فنقول: ما الذي زدته؟ فقال: زدت ركوعا فركعت مرتين. أول جزئية جابها في سجود السهو أن يكون سهوا، فتقول: هل أنت متعمد؟ قال: لا، ماني متعمد، أنا ساهي. نقول مرة السؤال الثاني: هل هذا الذي زدته من جنس الصلاة؟ قال: نعم، ركوع، الركوع من جنس الصلاة، فزاد فعلا من جنس الصلاة فركع مرتين، فنقول: اسجد سجود السهو. متى ما زاد فعلا من جنس الصلاة. طيب، لو قال: زدت فعلا في الصلاة، قلنا: ما هو؟ قال: أشرت بيدي، كنت ساهي ورفعت يدي هكذا، هذا له باب الحركة في الصلاة، هذا له حكم خاص. لكن نحن الآن في الزيادة فيما هو من جنسي، وهذا كله من دقة وصدق الله لعلمه الذين يستنبطونه. وهذا مو جاي من جيب الفقهاء رحمه الله، هذا جاي من الشرع، لما ينظرون في الشرع ويجتهدون ويستنبطون يعرفون كيف. وفعلا الشريعة جعلت لكل شيء حكمة، لكن بعد الاستقراء والتتبع وإنزال النصوص منازلها. فلو جاء وقال أنا رفعت يدي، أنا حكيت جسدي، الصلاة ما فيها حك الجسد، إن في الصلاة لشغلة، وقوموا لله قانتين، على القول بالسكون، قانت بمعنى سكن، اسكنوا في الصلاة، حديث ما لي أراكم رافع أيديكم، فقال زدت فعلا فحككت، زدت فعلا فلبست الغترة، زدت فعلا فلبست النظارة، زدت فعلا فرفعت الجوال من جيبي، زدت فعلا حملته من الطائرة وضعت. نقول هذه ليست من جنس الصلاة، هذه تبحث في باب خاص وهو الأفعال والحركات، الحركات التي في الصلاة، ما كان له سبب وما لا سبب له، ما يتفاحش، ما هو يسير، هذا له ضابط لوحده. الآن نتكلم فقط على الزيادة داخل الصلاة. قال رحمه الله من زاد فعلا من جنس الصلاة، زاد ركنا أو زاد واجبا، قال من فعل، وهذا يدل على التفريق. قال رحمه الله فمن زاد،
فمتى زاد فعلا من جنس فعلا الصلاة،
بناء على ذلك أنه لو زاد قولا فقرأ الفاتحة مرتين أو كبر مرتين وقال سمع الله بدلا قال سمع الله لمن حمده مرتين، قال ربنا ولك الحمد مرتين، هذه كلها أقوال وليست بأفعال. فالكلام هنا إذا زاد ماذا؟ الأفعال. وهذا سبب التفريق بين ما يؤثر في ماهية الصلاة وبين ما لا يؤثر. الأقوال لا تؤثر في ماهية الصلاة والأفعال تؤثر، هذا وجه التفريق. ومن علماء من لا يفرق بين القول والفعل، وقلنا أن هذا أقوى وأقرب للأصل. نعم.
قياما أو قعودا،
قياما أو قعودا، نبه بالنظير على نظيره. إذا كان قياما كيف يزيد القيام؟ صلى الفجر ركعتين ثم قام إلى الثالثة ثم تذكر وعاد، إذن الذي زاد هو فقط القيام. فإذا قام وقرأ الفاتحة فقد زاد القيام وحده، لأن المصنف يقول فعلا فيلغي زيادة إيش؟ الأقوال. لكن لو قام وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم تذكر بعد الرفع من الركوع يكون قد زاد القيام مع الركوع، ولو رفع ثم تذكر بعد الرفع مباشرة وجلس يكون قد زاد فقط ركنين. لكن لو وقف بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد يكون قد زاد كم؟ ثلاثة أركان. أظن هذا واضح. إذن عندنا زيادة الأقوال، إذا قام واستتم قائما ولم يقرأ الفاتحة أو قرأها ولم يركع فهذا قد زاد فعلا من أركان الصلاة، وسيأتي أنه مباشرة بمجرد ما يتبين له خطأ يجب عليه الجلوس كما سنبين دليله. وهكذا لو أنه كان في ركوع وتذكر أنه زائد، وهكذا بعد الرفع، هذه كلها زيادات. فمن زاد قياما، نعم،
أو قعودا،
أو قعودا جلس بعد الوتر من صلاته في ثنائية أو ثنائية في رباعية أو ثلاثية مرتين، فهذا زاد الفعل وهو القعود، زاد الفعل وهو القعود، فحينئذ القعود ركن. وحينئذ مثلا متى يكون زيادة ركن؟ يكون زيادة ركن إذا جلس بعد الأولى من صلاة الفجر، يكون زيادة ركن. لماذا؟ لأن الفجر جلوس التشهد فيه ركن، يكون ركنا لأن الفجر جلوس التشهد فيه ماذا؟ ركن. لكنه لو جلس بعد الركعة الأولى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يكون زيادة لواجب، لأنه جلوس التشهد الأول، لأنه يظن أنه التشهد الأول. لكن لو أنه جلس بعد الثالثة من الظهر من الرباعية، الظهر أو العصر أو العشاء، يكون ماذا؟ يحتمل الركن ويحتمل الواجب. إن قال كنت أظن أني في الثانية يكون زيادة واجب، وإن قال كنت أظن أني في الأخيرة يكون زيادة ركن. يفصل فيه، لأن هذا معنى قول إنما الأعمال بالنيات، أن النية تميز بين العمل الواحد المحتمل لأكثر من معنى، لأنه كله جلوس التشهد، لكنه بالنية ينفصل عن كونه ركنا زيادة ركن أو زيادة واجب. ولما كان الكل له سجود سهو استوى أن يقصد به التشهد الأول أو يقصد به ما يبحث فيه، ولذلك لا تجد له تفصيل، لأن الكل من الواجب والركن حكمه واحد في الزيادة. نعم.
أو ركوعا،
أو ركوعا، أو زاد ركوعا، ركع ثلاث مرات، ركع مرتين، هذا كله زيادة. ركع ثلاث مرات أو أربع مرات أو مرتين كله زيادة في الركن الفعلي وهو الركوع. نعم.
أو سجودا،
أو زاد سجودا، هذه زيادة ركن، بأن سجد ثلاث مرات في ركعة واحدة. نعم.
عمدا بطلت،
عمدا بطلت لما ذكرنا.
نعم. وسهوا يسجد له،
وسهوا يسجد له، فإن وقع منه حال كونه متعمدا بطلت صلاته. لو قال أنا قاصد أن يركع ثلاث مرتين نقول بطلت صلاتك، لو قال أنا قاصد أن أسجد ثلاث سجدات نقول بطلت صلاتك. وسهوا يسجد سجدتين وهما سجدة الزيادة بعد السلام على ما ذكرناه. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
بعد هذا، انظروا إلى دقة العلماء رحمه الله، الزيادة أن تكون من جنس الصلاة، أن تكون عمدا، أن تكون سهوا، بيّن رحمه الله حكم هذا كله، ثم شرع بعد ذلك بعد أن بيّن لنا الركن شرع في الركعة التي تشمل أكثر من ركن. الآن لو زاد ركنا الذي هو الركوع أو القعود أو السجود بيّن حكمه، لكن هب أنه قام فزاد ركعة فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم تذكر في ركوعه، أو قام وقرأ الفاتحة وأثناء قراءته لها تذكر أنه زائد في صلاة، ما الذي يلزمه؟ فبين رحمه الله لما بين لنا، وهذه من الدقة، أنه لما بين لنا أن الزائد يجبر بسجود السهو بين أن هذا لا يقتضي أنه إذا علم الزيادة أن يستمر فيها، بل عليه أن يعود إلى الأصل، لأنه عذر في حال السهو وسقط العذر، فوجب عليه عند التذكر أن يرجع إلى الأصل. صورة المسألة أن يقوم لركعة ثالثة في الفجر في الثنائية، أو يقوم لركعة خامسة في الرباعية، أو يقوم لركعة رابعة في الثلاثية، فإذا قام وتبين له أنه زاد في صلاته، إما أن يتبين له بعد الفراغ من الركعة كلها بحيث هو في التشهد تذكر أنه زاد، فحينئذ لا إشكال يتم الصلاة ويسجد، يتم تشهد ويسلم ويسجد. وإما أن يتذكر أثناء الركعة، فإذا تذكر أثناء الركعة فالسؤال هل يتم الركعة ثم يسجد أم أنه يجب عليه فورا أن يعود؟ الجواب أنه يجب عليه فورا أن يعود. لماذا؟ لأنه إذا صلى الفجر ركعتين وأتمهما وجلس للتشهد وما بقي إلا أن يسلم ثم قام إلى الثالثة سهوا، فإنه يتوجه عليه الخطاب أن يسلم، يتوجه على الخطاب بالسلام، فإذا قام شاكا أنه انتقص وأن صلاته باقية لها ركعة ثم تبين له خطأه فحينئذ يعود إليه الخطاب إلى الجلوس. هذا معنى قولي من يجلس مباشرة. الآن مثلا إذا انتهى من الركعة الثانية من الفجر وبعد أن سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام ساهيا إلى الثالثة، الخطاب يتوجه عليه بماذا؟ يتوجه عليه بركن وهو الجلوس للتشهد، خطاب شرعي يلزمه أنه يجلس لأنه مأمور بعد انتهائه من السجدة الثانية أن يتشهد ويسلم. فإذا وقف فقد خالف ماذا؟ الخطاب معذورا، خالف الخطاب معذورا. فإذا تذكر أثناء قراءته للفاتحة أو بعد قراءته للفاتحة أو حتى وهو راكع فإنه إذا تذكر سقط عنه حكم السهو، ووجب عليه الرجوع مباشرة إلى ما أمر وهو أن يجلس ويتشهد ويسلم. هذا وجه قولي رجع مباشرة. لماذا؟ لأن خطاب الشرع يلزمه بماذا؟ بالرجوع، ويلزمه بأن يجلس للتشهد، فعليه فإذا تذكر وهو يقرأ الفاتحة أو تذكر بعد قراءة الفاتحة أو تذكر أثناء قراءته لما تيسر من القرآن أو تذكر حتى وهو في الركوع، ما يرفع من الركوع ويعود، لا، ينزل مباشرة وهو راكع، لأن الخطاب متوجه عليه مباشرة، والرفع من الركوع لا يلزمه، ليس بلازم له، ولذلك ويجب عليه أن يجلس مباشرة، فيجلس ثم يتم صلاته على الصفة الشرعية. إذن هذا معنى قولهم رجع مباشرة، حتى لو أثناء قراءة الفاتحة يقطعها ثم يرجع مباشرة إلى ما أمر. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
علمنا الآن أنه إذا علم أثناءها قطعها ورجع إلى ما أمر، فإذا تذكر بعد انتهائها قال رحمه الله، بعد إتمامها قال رحمه الله
فلم يعلم حتى فرغ منها سجد،
فإذا كان لم يعلم حتى فرغ منها هذا يأتي على الصورتين، إما أن يزيد ركعة في الفجر يصلي لوحده فزاد ركعة في الفجر وأتم الركعة، فلما جلس للتشهد تذكر أنه صلى ثلاثا وهو في التشهد، أو بعد أن ينتهي من التشهد وقبل أن يسلم، أو بعد السلام مباشرة، حينئذ يسجد بعد السلام إذا تذكر وعلم أنه قد زاد في صلاته. متى؟ بعد تمام الركعة التي زاد، علمنا إذا تذكر أثناء الركعة، أما بعد تمام الركعة فإنه يتم صلاته ويسلم ويسجد. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
لما ذكرنا إما أنه يقوم للثالثة من الفجر قبل أن يتشهد التشهد الأخير، فحينئذ إذا تذكر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التشهد، إلى الجلوس وقراءة التشهد. وإما أنه يتشهد يقرأ التشهد كاملا وقبل السلام جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته فقام للثالثة، فحينئذ يقوم معذورا لأنه يظن أنه ساهن، فلما أتم قراءة الفاتحة تذكر أنه أخطأ، فحينئذ يعود إلى ماذا؟ إلى الجلوس من أجل أن يسلم وليس من أجل الجلوس، من أجل أن يتشهد، ومن هنا لا يلزم أن يعيد التشهد مرة ثانية، ويعود مباشرة ويسلم، يعود إلى الجلوس ويسلم وهو جالس. هذا وجه التفصيل بين كوني تم التشهد أو قام قبل أن يجلس التشهد. نعم.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما.
هذه المسألة متعلقة بالإمام، الإمام إما أن يجزم بصواب نفسه فعليه أن يعمل بما يعتقد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما اعتقد، وإما أن لا يجزم بصواب نفسه. هو عليه الصلاة والسلام حديث اليدين كيف استدل به؟ حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي، وإحدى صلاتي العشي هي إما الظهر وإما العصر لأنها تكون بعد منتصف النهار، والعرب تقول للنصف الأخير من النهار أنه العشي، فقام إلى فسلم صلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى جذع اللي هو الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم عليه، وشبك بين أصابعه كالغضبان، كان في أمر من الأمور وأغضبه عليه الصلاة والسلام، فقام بعد فراغه من الصلاة وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه. وفي الناس رجل في يديه قصر يقال له ذو اليدين، هو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه، اسمه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه، فقال يا رسول الله، الصحابة هابوا أن يكلموه. وقد يتعجب الواحد لماذا أبو بكر، وفي الناس يقول الراوي وفي الناس أبو بكر وعمر، لأن هذا يدل على أن من قرب من أهل الفضل يراعي مشاعرهم، والسبب أنهم سكتوا لأنه في زمن التشريع يحتمل أن الصلاة أصبحت ركعتين فصار تخفيف، بدل الأربعة صارت ركعتين. قال وفي الناس أبو بكر وعمر فهابوا أن يكلموه، وفيهم رجل يقال له ذو اليدين في يديه قصر يقال له هو الخرباق بن عمرو، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، ما قصرت ولا نسيت. إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صواب إيش؟ نفسه، قال ما قصر، معناه أن عنده جزم ويقيم في خاصة نفسه أن الصلاة كذا. فعاد ذو اليدين مرة ثانية فقال بلى قد كان شيء من ذلك. هذا فيه دليل على مشروعية تنبيه الإمام ولو بالقول، تقول له اركع، تقول له نسيت الفاتحة، هذا إذا خشيت أنه يختل في الصلاة، مثل الذي سبحوا له فركع، سبحوا له فسجد، سبحوا له فانبطح، ما يدري، قائم ما عجب، راكع ما عجب، ساجد ما عجب، آخر شيء. إذا خشيت أن الإمام ما يفهم وأنه قد يخلط في الصلاة وقد يفعل فعلا ما تباشر بالقول، هنا باشر بدليل أن ذو اليدين، أن ذو اليدين علم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك، أن الصلاة لا زالت باقية، ومع ذلك تكلم، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام لوجود الحاجة، لأنه لا يمكن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الطريقة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة أصدق ذو اليدين، في بعض الرواية أكما قال ذو اليدين، لما قال المرة الأولى ما كان شيء من ذلك على يقين عليه الصلاة والسلام، فلما رجع ذو اليدين وقال حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تردد في الجزم. ما الدليل على أنه تردد في الجزم؟ لأنه سأل الصحابة، إذا لو كان على اليقين لبقي على جزم، لما قال أصدق ذو اليدين كأنه حصل عنده شيء، فقالوا نعم صدق. إذا معناه أنه إذا لم يجزم بصواب نفسه فعليه أن يرجع إلى كم؟ ما اجتزأ بذو اليدين، طلب معه من؟ أصدق ذو اليدين. إذا معناه أكثر من ثقة، هذا وجه أنه لا بد من أن يكون ثقتان فأكثر، لأنه أقل نصاب يعتبره الشرع في الخبر والشهادة المعتبرة، فإذا سبح به ثقتان نعم.
فأصر
ولم يجزم بصواب نفسه. إذن إذا أصر جازم بصواب نفسه لو سبح له المسجد كله، هو على يقين، يبني على يقينه، هذا يعني على حسب يعني ما يعتقده، هذا الذي يعتقده ويجزم بأن الصلاة تامة، وبناء على ذلك يبني على ما يتيقن وما يعتبره الشرع يتعبد به، والناس أيضا يبنون على ما يعتقدون. المأمومون إذا رأوه زاد جلسوا ولم يزيدوا معه، هو معذور بالزيادة وهم معذورون بالمفارقة. قال رحمه الله
فأصر ولم يجزم بصواب نفسه.
الواجب عليه أن يرجع إلى الثقتين، الواجب عليه أن يرجع إلى الثقتين، فإذا أصر أي أصر على صواب نفسه نعم
بطلت صلاته وصلاة من تبعه.
لأنه إما أن هو مثل هذه الحالة غالبا تكون للزيادة في الصلاة، إذا سبح له ثقتان وهو قائم للركعة الخامسة ولم يجزم بصواب نفسه، فمعنى ذلك أنه زاد في الصلاة، معنى أن زاد على وجه لا يعذر به شرعا، والزيادة في الصلاة على وجه لا يعذر به شرعا إيش حكمه؟ موجبة للبطلان، لأن قلنا زاد ركنا، هذا يزيد أركان وليس ركنا واحدا، إذن تبطل صلاته. وصلاة من تبعه لما ذكرناه من ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، من تبعه عالما بخطئه، حتى ولو لم يعلم بخطئه ولم يجزم، لا بقول هذا ولا هذا، بحيث يكون بعض المأمومين مع الجماعة قاموا وقعد قعدوا وليس عندهم أي يقين، المهم أنه يكبر ويسلم، هذا هو المهم، نسأل الله السلامة. ما يعلمون ولا بعضهم ما يعلمون، نسأل الله السلامة العافية، يدخل في الصلاة، المهم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله مع السلامة خرج من المسجد ولا لا يهمه شيء في الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذا يكون تبع للإمام غالبا، لأنهم يتبعون الإمام ولا يتبعون من سبح، فإذا سبح له الثقتان ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه نعم.
وصلاة من تبعه
في هذه الحالة يشرع لك أن تنوي مفارقته، في هذه الحالة يشرع، لأنها من الأعذار الموجبة لترك الإمام، هذه من الأعذار التي يشرع فيها مفارقة الإمام نعم.
وصلاة من تبعه عالما،
وصلاة من تبعه عالما، وأما من كان جاهلا فلا تبطل، وهذا مشكل، لأنه إذا كانت صلاته في الأصل باطلة سر البطلان إلى من وراءه، لأنه هو بمجرد قيامه إلى زيادة فقد أبطل صلاته، وبعد ذلك لا عذر، بخلاف ما إذا كان يظن أنه في خامسة هذا أمر آخر، لكن حينما يقوم وهو لم يجزم بصواب نفسه والشرع يحكم ببطلان صلاته قالوا يبطل صلاة من وراءه عالما أو غير عالم بخطأ نعم.
لا جاهلا
بالزيادة نعم.
وناسيا
وناسيا، لأنه في حكم السهو لما ذكرنا على التفصيل الذي بيناه. نعم.
ولا من فارقه،
كمن زاد في الصلاة ناسيا، يقول الذي يتبعه ناسيا ما يدري هم كم صلوا، مثل ما ذكرنا جماعة الناس وعوامهم، يقولنا هذا يعذر كما يعذر من زاد في الصلاة ناسيا. لكن مشكلة ارتباط صلاة الإمام بالمأموم، مشكلة أنك إذا قلت إنه إذا زاد في صلاته ولم يجزم بصواب نفسه أن الشرع يلزمه بالجلوس فأصر على القيام، يكون في حكم من زاد في صلاته، فمعنى ذلك أن هذه الصلاة من حيث هي إيش حكمها؟ البطلان. يستوي أن يتبعه على عذر أو غير عذر، لكن لو كان معذورا في الزيادة نفسها وصلاته صحيحة صح التفريق بين من يعلم ومن لا يعلم، هذا وجهه. ولذلك بعض العلماء لا يفرق فيه، لأنه إذا حكم، هذه مذهب السريان، أنه إذا حكم بطلان صلاته يحكم بطلان صلاة من وراء، لأن الخلل ليس في السهو واعتقاد السهو عدمه، الخلل أنه هو بنفسه يزيد في الصلاة على وجه لم يأذن له الشرع بالزيادة، والواجب عليه أن يرجع إلى قول الثقتين. فلما أصر على قوله كأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، لأن الشرع لا يأذن له بالقيام، يجب عليه الرجوع إلى قول الثقتين فيكون كأنه زاد في الصلاة. في هذه الحالة هذه الزيادة على وجه لا يعذر به شرعا، فرق بين أن يكون الإمام متأولا أو ساهيا أو ناسيا وقام، وبين كونه يجزم بصواب نفسه ويقوم، فإن الشرع يعذره بهذا القيام، ومن ثم لا تبطل ركعته حتى ولو جاء المسبوق وتبعه في هذه الركعة صحت على القول باقتداء المتنفي خلف المفترض. لكن مسألة إذا سبح له الثقتان واعتقد أن والشرع يلزمه بأن يرجع إلى اعتقاد غيره، والثقتان أقوى من قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الثقتين وهذا لم يرجع وبقي على صلاته كأنه يزيد في الصلاة ما ليس منها. وأيضا حكم المسألة إذا كان من وراءه عالم بحكم المسألة فإنه يعلم أنه على أن الإمام على خطأ، وحينئذ فرق بين أن يكون معذورا وبين أن يكون غير معذور بالزيادة. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
إن شاء الله نكمل عقب صلاة، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.